والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، احنا وقفنا عند ومن الفقهاء من ذهب إلى أن ذلك يكون مع وجود العلم التام من أحدهما والبغي من الآخر، فيجب القتال مع العادل حينئذ. وعلى هذا الفتنة الكبرى بين أهل الشام والعراق، هل كان الأصوب حال القاعدين، أو نقول هل كان الأصوب حال القاعدين أو حال المقاتلين من أهل العراق؟ فالمقصود أنه إذا اشتبه الأمر فهذا وجه الصواب في حق من قعد، كالفتن الأخرى التي لا يعرف فيها صواب القاتل من المقتول، فإن خيرهما من كف عنه. هنا الشيخ الإسلام بيشير إلى الفتنة التي وقعت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، والطرف الذي اتخذ موقفا وسطا لم يشارك في القتال. فالذي حدث أن طائفة انضمت إلى علي بن أبي طالب وهم علماء فقهاء، لأنهم رأوا أن الحق معه، وطائفة انضمت إلى معاوية رضي الله عنه لأنهم اجتهدوا وأخطأوا وظنوا أن الحق معه. الطائفة التي انضمت إلى معاوية رضي الله عنه طائفة كبرى، طائفة اجتهدت وظنت أن الحق مع معاوية رضي الله عنه، فهؤلاء لهم أجر، وأما الذين مع علي بن أبي طالب فلهم أجر. وقوم بأخذ بن تيمية، وقوم اشتبه عليهم الأمر، لم يظهر لهم أين المحق من المبطل مع اجتهادهم، فقعدوا ولم يشاركوا في هذه الفتنة، ومنهم سعد بن أبي وقاص ومحمد ابن مسلمة وعبد الله ابن عمر. فشيخ الإسلام يقصد ماذا؟ بيضرب بها مثال، يقصد أن في الأمور التي تحدث إذا أنت وجدت اجتهدت وعرفت الحق فالزمه، وإذا اجتهدت وأخطأت فأنت معذور ولك أجر، وإذا اشتبه لك الأمور فلا تشارك لا هنا ولا هنا، فلا تشارك لا هنا ولا هنا. لا، ما هم الواقف هم من يعرف الحق يتوقف عنه. طيب، فهنا ولا يقاس على ذلك موقف مسألة خلق القرآن، فالذين قالوا بخلق القرآن لم يجتهدوا ويخطئون ويأخذون عجرهم، بل هم تعمدوا الخطأ وتعمدوا الضلال، وهم مبتدع الضلال وهم المعتزلة ومن شابههم، فهؤلاء عرفوا الحق وتركوه. هل في مسألة معاوية وعلي رضي الله عنه هناك من عرف الحق وتركه؟ لا، الأمر مختلف خالص. واضح إخوان؟ في مسألة الفتنة التي حدثت، وناس عرفوا من الحق مع أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، اجتهدوا وقاسوا الأمور، وتبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه: تقتله أدنى الطائفتين عن الحق، أو قال تقتل الفئة الباغية. نعم، أنا عارف والله، تقتل الفئة الباغية، لكن هم الأمور هذه ما ظهرت إلا بعد القتال. يعني أن الواحد يعلم أن الفئة الباغية هي هذه، عالموا بعد القتال لما قتل عمار، فالذي علم بعد حدوث الشيء، لكن لو كانوا يعلمون قبل حدوث الشيء لا يعذرون في الانضمام إلى فرقة معاوية رضي الله عنه. وحتى الذين علموا بعد حدوث الشيء منهم علماء اجتهدوا فأخطأوا، قالوا عمار رضي الله عنه قتله من أتى به، فنسبوا القتل إلى طائفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عمار ده كان وزير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو مع علي رضي الله عنه، طائفة معاوية التي قتلته. فلما قتلته طائفة معاوية تأكد الآخرون أن طائفة معاوية هي الطائفة الباغية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتله ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية. فتأكدوا أن الفئة الباغية هي التي مع معاوية رضي الله عنه. هناك علماء مع معاوية رضي الله عنه قالوا: قتله من أتى به، فالذين قتلهم والذين تسببوا في مجيئه. فانظر إلى الاجتهادات، فاجتهادات قبل مقتل عمار واجتهادات بعد مقتل عمار. هناك أناس اشتبه عليهم الحق، أين الحق تماما مع من، فأدركوا أن الحق متردد بين الطرفين أو ضائع بين الطرفين، فاجتنبوا الفتنة، وعلى رأسهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فشيخ الإسلام لا يقصد الكلام في الفتنة، هو يقصد يقول إنه إذا اشتبه بالأمور على عالم فليسكت، وإذا تبين له الحق فليلزم، وإذا اجتهد وأخطأ فيبشر أن له إيه أجرا واحدا. هذه كل المسألة، هذه كل فقيس على جميع المسائل. الحسين رضي الله عنه يعتبر من هذا القبيل، اجتهد وأخطأ وله أجر. وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص اجتهدا وغيرهم اجتهدوا واخطأوا ولهم اجران في مسألة الحسين، فرفضوا الانضمام اليه بل نصحوه بعدم المشاركة. فالشيخ الاسلام هو يقول فالمقصود، هذه العبارة المهمة، فالمقصود انه اذا اشتبه الامر فهذا وجه الصواب في حق من قعد. يبقى الذي قعد في رأي ابن تيمية هو ايه؟ اشتبه عليه الأمر فلم يتبين له الحق مع من؟ مش معوضة عندك أنه إذا اشتبه الأمر؟ طيب خلاص. فالمهم قال والنصوص دلت على الأول، يعني دلت على أن العلم التام يوجب الاجتهاد الحق إن شاء الله، ويكون الفائز هو من قال ذلك. وقالوا كان ترك قتال أهل العراق أصلا. من الذين قالوا؟ لا لا، اللي اجتمع عليهم الأمر قالوا قتل قتال ترك قتال أهل العراق أصلا. من أهل العراق؟ لما عرفنا بطالب والأخر اسم أهل الشام. وإن كانوا أقرب إلى الحق وأولى به من أهل الشام إزاك، كما بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع. وشيخ الإسلام بسط الموضوع هذا بسطا رهيبا جدا ومتوسعا جدا في كتاب منهج السنة. يعني الذي يريد أن يقرأ تفاصيل 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 هذه المسألة بكل يعني جوانبها فإنه في كتاب منهج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال وتكلمنا على الآيات والأحاديث في ذلك. ومن أصول هذا الموضع أن مجرد وجود البغي من إمام أو طائفة لا يوجب قتاله. طيب وجود البغي من إمام معناه أن الإمام يبغي على طائفة أخرى، يعني إيش؟ لو نيجي الموضوع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الذين تصدوا له وقاتلوه وهم طائفة أهل الشام اعتبروا أن البغي من علي بن أبي طالب، أن هو الباغي، هو الباغي عليهم وأنه ينبغي عليهم دفع الباغي. تمام. فلما اجتهدوا ووصلوا إلى أنه ينبغي عليهم دفع الباغي يقول شيخ الإسلام هذا خطأ، بل الصحيح أن الإمام إذا بغى لا يدفع. تمام كده. فيقول أهو أن إذا وجد البغي من إمام كما يرى أهل الشام أن عليا هو الباغي عليه أو طائفة، لأن الطائفة في طوائف تدل على طوائف كما قال الله وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا لا يجب قتالهم بل لا يبيح، لا واجب ولا مباح، بل من الأصول التي دلت عليها النصوص أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد من الصبر على جور الحكام وبغيه ولا يقاتلونه. إذا لو أن الحاكم صار يظلم الناس كما فعل الحجاج، وهذا مثال واضح في التاريخ، الحجاج بغى عمدا وعدوان وبغى على الناس على دمائهم وعلى أموالهم وعلى كرامتهم، وكان يستخف بالصحابة رضوان الله عليهم، وتسبب في قتل عبد الله بن عمر شيخ الصحابة رضي الله عنه، وأساء إلى كبار أهل العلم، ومع ذلك هل كان هذا يوجب الخروج عليه؟ ظن بعض العلماء والقراء أنه يوجب الخروج عليه، داخلون هنا في هذه المسألة، وهو أنهم هنا أخطأوا، لم يكن يجب ولا يباح، هم ظنوا الوجوب. وسعيد بن جبير كان معتقدا أنه يجب الخروج على الحجاج، وعامر الشعبي، القراء 70 من القراء العلماء التابعين كبار التابعين وأجلة التابعين ظنوا الوجوب، ثم بعد ذلك تراجع منهم من تراجع، ولكن كان قد فات الأوان، وتسبب الخروج في قتل آلاف من المسلمين لا سيما في موقع دير الجماجم، ويقولون قتل فيه 10,000 ويقولون قتل فيها 3,000. فكان الأولى لهؤلاء القراء وهم علماء أن يتخذوا رأي الحسن البصري رحمه الله، وهو مثله، هو مثله، هو كان يرى أنه لا بد من الصبر على الحاكم الظالم، وأنه ربما لو خرجنا عليه وأزلناه يأتي أمثال السردة والخنازير. وكان يرى أن الحاكم الجائر عقوبة من الله، والعقوبة لا يرفعها السيف وإنما ترفعها التوبة. فهم لما ذهبوا إلى الحسن البصري يقنعوه يخرج معهم، بسبب أن الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله له تأثير كبير على جماهير التابعين وتابع التابعين، فكانوا يريدونه أن ينضم إليه، فجادلهم بما ذكرنا فلم يقتنعوا بكلامه وأجبروه أن يسير معهم، فألقى نصرات نهر دجلة. طيب إن الحسن البصري اجتهد، أكمل انتباع، وأصاب وله أجر، واجتهد سعيد بن جبير والشعبي وغيره 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 وأخطأوا ولهم أجر واحد، تمام. وهناك من جلس اشتبه عليه الأمر وجلس، وهذا ليس، هذا ليس أفضل من الحسن البصري، بل ملازم الحق هو الأفضل، ملازم الحق هو أفضل، بل هو أعظم، بل هو أعظم. ما هو أجر، ما أنت هتطورنك والساكت له أجر إرادة حفظ دماء المسلمين، لأن الساكت هو العلة الوحيدة، يقول لو خرجنا الآن أكيد دماء ستفيد، فأنا لا أريد دماء تفيد، مخطئ هذا مخطئ ولا هذا مخطئ، هذا صواب ولا هذا غيره، أنا لا أريد سفك دماء المسلمين، فهل يؤجر على هذه النية؟ قطعا نعم يؤجر على هذه النية طبعا. ولذا لا نقبل ما ساقه أحد العلماء المعاصرين كبار، أن في الصحابة مرجئة، فسمى أن الذين توقفوا في هذه الفتنة يسمون مرجئة الصحابة، وهذا رأي خطأ، هذا رأي خطأ، ماشي. ولا يوجد ولا يجوز تسمية أي صحابي أو وصف أي صحابي بالمرجع أبدا. طيب، لأن الصحابة بريئون من 3 أشياء مهمة جدا، وهي أخطر أخطر أصول البدع، بريئون من منهج الخوارج اللي هو منهج التكفير، بريئون من منهج الإرجاء، تمام، بريئون من منهج التشيع. الخوارج والمرجئة والشيعة أسوأ طوائف العالم، أسوأ طوائف العالم. فالصحابة ليس فيهم خارجي ولا مرجئ ولا شيء، هذه لابد أن تستقر عليها. لا الصحابة، لأن الصحابة كلهم ليس لهم شرط في الاتباع، لكن التابعين شرط الله كلمة الإحسان، يعني ألا يكون فيهم شيعي ولا خارجي ولا مرجئ ولا مجاهر بالفسق. فإذا التابعية لابد لها من شرط الإحسان، الصحبة ليس لها، إذا طالما ليس لها شرط يعني مطلقة، ها طالما أنها مطلقة يبقى أبرياء من 3 أشياء الأساسية اللي هي أصول البدعة في العالم، أصول البدعة في العالم، التشيع والخروج والإرجاء. فوصف أحد أوصف بعض الصحابة أنه مرجع، هذا ما ينبغي. قال: ومن أصول هذا الموضع أن مجرد وجود البغي من إمام أو طائفة لا يوجب قتالهم، وبالتالي ما هو أدنى من ذلك لو الثورة والخروج والعدالة والخبز والحرية، هذا كان هذا كان هذا لا يجوز، يبقى باب أولى. الأمور التي يراد بها الخروج للإصلاح لا تجوز، لأنه لن يتم إصلاح بل سيتم الإفساد، ولذا ما من ثورة قامت إلا وأدت إلى فساد لا إلى إصلاح. قال: أما الإمام الجائر الظالم، وهذه من عقيدة من أصول عقيدة أهل السنة، الصبر على الحاكم الجائر، يؤمر الناس بالصبر على جوره، يؤمر يعني يأمرهم الشرع وظلمه وبغيه، ولا يقاتلونه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث، يعني في أحاديث كثيرة، أشهر حديث حذيفة اسمع وأطع وإن ضرر ظهرك وأخذ منك. فلم يأذن في دفع البغي مطلقا بالقتال، بل إذا كانت فيه فتنة نهى عن دفع البغي به وأمر بالصبر. وفي الفتن التي تتم بين المسلمين فإن الإنسان لا يشارك فيها، ولو استطاع أن يغطي عينيه حتى لا يرى شعاع السيف فليقعد، وليكن عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. وأما قوله سبحانه، يعني الآن أن تتأكد صدر قرار من الحاكم بإرسال قوة لقتلك أنت وأهلك، هل تستعد للدفاع بالقتل؟ أنت متأكد بالقتل؟ ليست مسألة ضرب الظهر، لن يضرب ظهر، لن يضرب ظهرك، هو أتى لقتلك وأنت ومعك أهلك، تغطي عينيك وتستسلم بالقتل أنت وأهلك. الشيء الوحيد اللي يمكن أن تدافع الإمام فيه، وهذه مدافعة وليست قتلا، لا تقتله، أن تدفع عن العرض بمعنى العرض الذي هو الزنا أو اللواط، هذا ليس صعب. أما العرض بمعنى الشتم فليشتم، دخل عمال يشتم فيك وفي زوجتك ويسبها ويسب ولادك ويسب، اسكت، ويسبك بأبشع الألفاظ ويتهمك بكل الألفاظ، تسكت. لكن لو قدر أنه أراد أن يفعل فيك فاحشة أو في أحد من طرفك فاحشة، فأنت تدفعه، فقط هذا تدفعه، ثم بعد أن تدفعه تدعو الخروج إلي عليه؟ لا لا، تمام. أرض الله واسع. وأما قوله سبحانه فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا الخطاب ليس لأحد المسلمين بل للقيادات. فلو افترضنا الآن مثلا أن دولة مثل تونس تبغي على دولة الجزائر أو العكس، هل الدولة المصرية تدخل لإصلاح والحل بين؟ نعم. فالخطاب هنا ليس لأحد المسلمين، قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، ولم يقل فقاتل، فقاتلوا التي تبغي حتى تسيء إلى أمر الله. فبين سبحانه مراده، ولكن من الناس من يضع الآية على غير موضعها، فإنه سبحانه قال وإن طائفتان من المؤمنين، إذا لو طائفتان من الكافرين يقتتلان ما العلاقة؟ هل يجوز نتمنى أن تفوز إحداهما على الأخرى؟ نعم. وهل يجوز أن نحب أن تفوز إحداهما على الأخرى؟ نعم نعم، لأن المسلمين كانوا يتمنون فوز الروم على الفرس، فنتمنى فوز الكافر على من هو أكثر إذا كان ذلك يحقق مصلحة للمسلمين. قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قال أول شيء، قال فأصلحوا بينهم. إذن المثال الذي ضربناه، دولة مع دولة مسلمة تتدخل دولة أخرى، أو الدول الإسلامية كلها تتدخل للإصلاح، للإصلاح. فإن بغت إحداهما على الأخرى بعد الاتفاق، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي، قاتلوا يعني صدوها حتى تسيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأعيدوا يعني فأصلحوا بينهما، يعني فأعيدوا الإصلاح بينهما بالعدل لا تظلموا، وأقسطوا. العدل وأقسطوا، مع أن كلمة بالعدل يتساوي وأقسط، لكن هذا تأكيد من الرب تبارك وتعالى، إن الله يحب المقسطين، لأن إثبات صفة المحبة لله عز وجل. والمقسط عكس القاسط، القاسط ظالم والمقسط رافع ظلم، القاسط قسط يعني ظلم، أقسط رفع القسط، رفع الإقساط، تمام، رفع الظلم. فهو لم يأذن ابتداء في قتال بين المؤمنين، بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإلا والاقتتال هو فتنة وقد تكون إحداهما أقرب إلى الحق، فأمر سبحانه في ذلك بالإصلاح. معنى أن احنا نحكم بينهم، يعني نحكم نتبين الأمور ونرى من المحقة ونعطيها حقها، ومن الباغية فنردها عن بغيها. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتتل بنو عمرو بن عوف، فخرج ليصلح بينهم وقال لبلال إن حضرت الصلاة فقدم أبا بكر، وهذا حديث معروف في البخاري. وفعلا النبي تأخر صلى الله عليه وسلم فقدموا، فقال بلال لأبي بكر أتأذن لي أن أقيم الصلاة؟ قال أقيم الصلاة. وتقدم بكر الصديق يصلي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى المعروف، وصار الصحابة يصفقون، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما سمع تصفيقهم التفت، وكان لا يلتفت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابقى مكانك. رفع يديه ودعا، ثم تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصلا لا تقام الصلاة إلا به. تأخر لأنه كان يصلح في بني عمرو بن عوف. ثم قال سبحانه: فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإشارة بسيطة هنا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الوزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النائب الأعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن يذهب معه في كل شيء، وهذا الدليل. رغم أن هذه مسألة خطيرة، مسألة إصلاح بين بطني قبيلة متقاتلين، لم يذهب معه أبو بكر الصديق، وتعمد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنه هو نائبه في الصلاة التي أهم، فممكن يأخذ معه أي أحد الإصلاح، لكن هو لا يريد أن يؤم المسلمين إلا. ثم قال سبحانه: فقاتلوا التي تبغي حتى تشيع إلى أمر الله. فهو بعد اقتتالهم إذا أصلح بينهم بالقسط، فلم تقبل إحداهما القسط، لم تقبل العدل، يعني أنت تصلح وتصلح بالحق وهم لا يريدون هذا الحق بل بغض، فإنها تقاتل. حين نقول لها أنت لا تقبلين الحق، نعم لا أقبل الحق، ما استفعلين؟ مثلا نفترض كما ذكرنا تونس والجزائر، قوى المسلمة جلست بينهما وفصلت وبينت ان الحق مثلا مع تونس وحكمت لتونس، فيا جزائريون قالوا لن نقبل. طيب لن تقبلوا، ماذا تفعلون؟ قالوا سنعتدي على التونس. قالوا احنا مع التونس، خلاص تقف الامة الاسلامية كلها مع ضد البابي. ماشي. قال: لأن قتالا هنا يدفع به القتال الذي هو أعظم منه، فإنها إذا لم تقاتل حتى تفيء لأمر الله بل تركت حتى تقتتل هي والأخرى كان الفساد في ذلك أعظم. تقول أنت لا تريدون الحق فخلص تتركها، إذن سيكون الفساد عظيم جدا. والشريعة مبناها على دفع الفساد بالتزام أدناهما. هو يقصد طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بل تواتر أنه كان إذا خير بين شرين اختار أهون الشرين وأخف الضررين صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة أصولية متبعة معروفة، أنه إذا كان الجنين في بطن الأم وفي تهديد خطير، إما أن نضحي بهذا الجنين وإما نضحي بالأم، بنضحي بمن؟ هذا اسمه إيش؟ ارتكاب أدنى المفسدتين، اسمه ارتكاب أدنى المفسدتين. هذا الشرع كله على ذلك. وفي مثل هذا يقاتلون حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله، لأنه إذا أمروا بالصلاح والكف عن الفتنة فبغت إحداهما قتلت. إذن لا تقاتل حتى يتحقق وجود شرط البغي، حتى لا تكون فتنة، والمأمور بالقتال هو غير المبغي عليه. أمر بأن يقاتل يقاتل الباغية حتى ترجع إلى الدين، فقاتلها من باب الجهاد وإعانة المظلوم المبغي عليه. إذن دفع البغي يعد من الجهاد، دفع البغي يعد من الجهاد. طيب نفترض أن شعبا جاهلا مثل أغلب الشعوب العربية وأخذوا يستجيبون لدعوات الخروج، فهنا دعوات الخروج طوائف كبيرة تريد أن تخرج على طائفة السلطان، وده اللي حدث في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي غيرها. فأهل العلم يجب عليهم أنهم ينصحوا من البغاة هنا؟ عموم الشعب الجاهل هذا، وهذا الشعب لم يستجب. فلذا أهل العلم يجب أن ينضموا إلى معسكر السلطان لصد هؤلاء، ولو كان ينضمون حتى بما يستطيعون وهي الدعوة. قال: فحتى ترجع إلى الدين. طيب هنا العلماء لما يبتدوا في الفتن يتكلمون ويقولون لا تخرجوا، هذا يعد جهادا؟ نعم. فالحمد لله الذي لم يحرم أهل العلم من الجهاد. أما إذا وقع بغي ابتداء بغير قتال، مثل أخذ مال أو مثل رئاسة بظلم، فلم يأذن الله في اقتتال طائفتين من المؤمنين على مجرد ذلك، لأن الفساد في الاقتتال في مجرد رئاسة أو أخذ مال فيه نوع ظلم، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأئمة إذا كان فيهم ظلم، لأن قتالهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم. ف ثبت ان الحكام او ان حاكما ما ظالم، ثبت. طبعا اذا ثبت انه كافر الحكم يختلف، اذا ثبت انه كافر فهنا لا نمنع الناس من الخروج الا بشروط. فالناس لو ليس معهم بديل وليس لهم قدرة على إزالة هذا الكافر فهنا لابد من منعهم من الخروج. ولذا كان أهل العلم يحذرون السوريين حين أزمعوا الخروج على بشار. بشار معلوم كفر، كفر معلوم من الدين بالضرورة، كفر بشار معلوم من الدين بالضرورة. وأزمع الناس وأعلن الناس التجبه والاحتشاد لقتاله والخروج عليه، وسموا جيش مش عارف نصرة ولا غيره، وصاروا يريدون الخروج عليه. هنا أهل العلم نهوهم عن ذلك لأنهم يعلمون أن المضرة أشد، لكن لو كان متحققا أن المضرة خفيفة أنهم سيزيلون بشار ويعينون حاكما مسلما، هنا لا ننهاه بل نشجعهم على ذلك. فهذا يتعلق بالحاكم الكافر، لكن الحاكم الظالم نهائيا لا نشجع الخروج عليه أبدا، حتى لو قالوا نحن طائفة كبيرة جدا وسنستطيع إزالة هذا الظالم وتولية عادل، نقول لا يجوز الخروج. لا يا إخوان، هذا حاكم ظالم ونحن نستطيع يعني إزالته بسهولة، إزالته نستطيع إزالته بسهولة، ونستطيع رد الأموال إلى الناس ورد الحقوق للناس وإرجاع العدل في الناس، نقول هذا لا يجوز إلا إذا كان القائلون هم أهل الشوكة. هذا أمر آخر، هذا اللي حدث في مصر. فهذا موقف ثالث، الحاكم الكافر ها نوافق على الخروج عليه بشرط التنبيه على المضرة ودفع المفاسد. الحاكم الظالم الشعب لا نسمح لأي طوائف من الشعب بالخروج عليه أبدا، بل نجاهد في الدفاع عن ذلك ومنعهم من ذلك. أهل الشوكة اللي هم أهل الحل والعقد، هؤلاء أصلا يطاعون، وهم الذين يستطيعون الحل والعقد، هم الذين يولون السلطان وهم الذين يعزون السلطان. وما تولى أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر ولا عثمان ولا علي إلا بإرادة أهل الشوكة، إلا بإرادة أهل الشوكة. واحد يقول ما أبو بكر نص، يقول لك نعم نص على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف تولى؟ ولا أهل الشوكة، ولا أهل الشوكة. وعمر أبو بكر الصديق نص على ولايته بعديه، نقول نعم وكيف تولى؟ ولا أهل الشوكة. وعمر نص على الخلافة في ستة واختير منهم عثمان، كيف تولى؟ ها هكذا. فلذا الأمر لما يكون عزلا، والعزل لا يملكه إلا أهل الشوكة، يبقى إذن الخروج على الحاكم الظالم الآن صار كم نوع؟ ثلاثة. خروج على الحاكم الظالم من العموم الشعب، من عموم الرعية، هذا ممنوع، هذا ممنوع. خروج على الحاكم الكافر هذا غير ممنوع إلا بشروط. خروج على الحاكم الظالم من أهل الحل والعقد، أولا لا نسميه خروجا، ثانيا نجيزه ونؤيده فيكون عزلا لا خروج، فيكون عزلا لا خروج. طيب كل هذا، من كل هذا لو تنظر فيه تجد كل دفع الفتن، لأن لو أهل الشوكة قرروا عزل الحاكم وإحنا لا نفقه هذه المسألة، فقلنا ها هذا مسلم ولا ينبغي الخروج عليه، سنتصدى لأهل الشوكة، إذا إحنا أسلنا الدماء الآن. صح، قيادة الجيش هي القوة الضاربة، ولا يوجد أهل حل وعقد في مصر إلا المجلس العسكري فقط، وأولي الأمر هنا هو المجلس العسكري، والعلماء ليس لهم دور نهائيا، مع أن ولاة الأمور ينقسمون إلى قسمين، الأمراء اللي هم صاحب أصحاب السيف أصحاب السلطان، والعلماء هم أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحاكم والمحكوم، هم الطائفة الوسطى هي التي تنصح الحاكم وتعلم المحكوم. فأهل الحل والعقد في المفروض ينقسمون إلى يتكونون من القوة وأهل العلم فقط. والدليل على أن أهل العلم هم أولو الأمر قول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلم. إذا أولي الأمر هم أهل العلم بنص هذه الآية. فلو أهل هنا في مصر هم أهل الشوكة، هم القوة فقط لا غير، بينما في المملكة الطرفين موجودين. هنا أهل الحق أهل الشوكة فقط. هل هؤلاء إذا قرروا الإطاحة بالحاكم هل يعارضون أم يؤيدون؟ إذا أورده معناها أنك تسمح بصدام ما بين القوة ذات الشوكة وبين عموم الرعية، فتسيل الدماء قطعا. فكل المسألة حرص على دفع الفتن، الحرص على دفع. الذي يفهم هذه الأمور يستطيع دائما التصرف والتحرك، ولا يستطيع هذا إلا من أوتي علما في هذه المسائل. إذن الحاكم قرر يرسل جنوده لنهب أموال الناس، هذا فريضة مفترى. هنا ملحم نأمر أنفسنا وإيه والناس بالصبر بالصبر. فسيطوف عليكم الجنود وسيدخلون البيوت ويصادرون الأموال كلها ويأخذون كل ما هو ذهب.
حاضر.
مسكت. من أخفى ماله خفية منها؟ لا لا منها. طيب، وهذا ما يحدث، ما أظن أنه يحدث إلا في عهد العتو والطغيان الشديد جدا. هو أمر بأن أهل بلد كذا الصباح يضربون جميعا، يجلدون جميعا، يجلدون ويصبر الناس ويصبر الناس. إذن ستجد في كل هذه المسائل دفع البغي، ومعنى دفع البغي منع إسالة دماء المسلمين. هذا هو. قال: وعلى هذا فما ورد في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ليس هو مخالفا لما تواتر عنه من أنه أمر بالإنشاك عن القتال في الفتنة، وأنه جعل القاعدة فيها خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. وهذا اللي جعل الطائفة التي لم تشترك أنها ظنت أن هذه الفتنة التي لا ينبغي القتال فيها، فألقى محمد بن مسلمة سلاحه وضرب سيفه في الصخرة وكسره. ولما ولي الأمر الشرعي علي بن أبي طالب طلب منه المشاركة، قال: يا أمير المؤمنين، إن اتخذت سيفا من خشب. هو كسر سيفه الأول وبعدين اتخذ سيفا من خشب. هل هو يقول هذا الكلام وهو لم يتخذ سيفا من خشب؟ يعني يقصد بذلك أني لن أشارك لأن السيوف الخشبية لا تصلح للقتال؟ لا، لا يكذب، الصحابة لا يكذبون. هو فعلا اتخذ سيفه من خشب بحيث لا تسول له نفسه أنه لو بدأت الفتنة وهجم عليه أنه يدافع، بل بالعكس هو سيغطي. يعني لو دخلوا على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هيعمل إيه؟ هيجلس ويغطي عينيه لأنه يظن أن هذا القتال إيه؟ فتنة. تمام. أما الذين مع مثلا ابن عباس رضي الله عنهما رفع سيفه لأنه يظن ظنا صحيحا وله إجرام أن الحق مع علي بن أبي طالب، فرفع سيفه هيقاتل البغاة لربنا أمر بقتالهم. والذين مع معاوية رضي الله عنه رفعين السيوف سيقاتلون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأنهم ظنوا أنه يجوز قتال الباغي وظن أنه هو باغي. فهذه الثلاث مواقف، هذه المواقف الثلاث أصح المواقف هو موقف الذين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون، وده الحديث اللي معظم الصحابة اللي توقفوا عن القتال من نحو 10,000 أخذوا به، أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يسر بدينه من الفتن. يعني الإنسان يشوف له معزتين ويمشي كده في الجبل يرعى ويعيش بعيد عن الفتن. فظن البعض أن هذا الحديث ينطبق على حوالي الفتنة الكبرى لما علي بن أبي طالب ظنوا، وهذا الظن جعلهم يجلسوا مأجورون. فقال: وأمر فيها بأن يلحق الإنسان بإبله وبقره وغنمه، يترك ساحات الجهاد، يترك ساحات القتال ويشوف مصالحه المادية، لأن وصفه تلك الطائفة بالبغي هو كما وصف به من وصف من الولاة بالأثرة والظلم. الأثرة عكس الإيثار. الإيثار إنك تؤثر غيرك على نفسك، يكون مثلا أولادك جائعين وأنت جائع وجاء طعام تعطيه لأولادك ولا تأكل أنت، هذا يسمى إيثار وشيء طيب. والمرأة معها بنتان وأتت إلى عائشة رضي الله عنها، فعائشة ليس عندها إلا تمرة، أعطتها التمر، فالمرأة قسمت التمر نصفين، نصف لابنتي هذه ونصف لابنتي هذه، وبقيت هي جائعة. هذا اسمه إيه؟ إيثار. أما أنك تأخذ الشيء ولا تعطي لأحد حقه فهذه أثر، هذه أثرة أثرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة، يعني سيكون حكام يأخذون الأموال لهم ولأتباعهم ومواليهم ويحرمون الناس، وأمور تنكرونها، أمور مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل الحجاج وكما فعل المأمون. صح، الحجاج فعل أمور منكرة، سفك دماء المسلمين والإذلال للمسلمين، هذا أمر رهيب. والذي فعل المأمون بفرض القول الباطل على المسلمين وإجبار العلماء على قوله وإلا يقتلون، هذه أمور منكرة، أمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ هنا فما تأمرنا نحن، وهذا من باب خوف الصحابة رضي الله عنهم من الوقوع في الباطل، ولم يتعرضوا لهذا إلا من عاش منهم في عصر الحجاج وصبروا على عصر الحجاج، ابن عمر وأنس وأبو هريرة وغيره. قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم، فهنا معناها أدوا إليهم حقهم وحقكم المسلوب اطلبوا من الله، اطلبوا من الله وسألوا الله حقكم. ولذا لما يسأل ابن عمر رضي الله عنهم إنهم يأخذون الزكاة فيقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمر، قال أدها إليه، هياخدوا زكاة المسلمين، مال الطهر، زكاة المسلمين المال المطهر، زكاة المسلمين، ويجيبوا بها سلاسل الكلاب ويشربوا بها الخمر، قال أدها إليه بحقه، لأن الله قال خذ من أمواله، فبلي حق عنده وراتبي وحقي ونصيبي في الغنائم، لأن الفتوحات مستمرة في العهد الأموي اللي هو فيه الحجاج وفي العهد العباسي اللي فيه المأمون. وسأل الله حقك، وسأل الله حقك، احتسب حقك عند الله سبحانه عز وجل. وأمثال ذلك من الأحاديث الصحاح. هذا كله لماذا يأمرنا بالصبر على الظلم؟ من أشفك الدماء. فالذي يعارضك من إما الجهال أو المنتفعين من الدعاة الذين لما شبت الثورات، هذا ظلم، أنت بتعرفني المعظم، والظلم لا ينبغي، وقال الله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا يا شعب يا مصري قوم. أنت بتعرفنا، ما احنا عارفين هذا الظلم، بس الظلم النبي صلى الله عليه وسلم أنت قال اصبروا وأنت بتقول اخرجوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا وسألوا الله حقكم، والقرآن يقول ثوروا ثوروا، أنت هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام. ومحمد حسن يقول والله إني خرجت وزوجتي خرجت وأولادي خرجوا، أنت بتجاهر يا بالجهل يا بالمعصية، هذه مجاهرة بجهل، يعني هذا ختم أن أنت جهول، فينبغي أن تعتزل الدعوة حتى تتعلم، أو أنك لست بجهول ومكفر للحاكم، يعني الخروج يجوز في حاجة التكفير، وحتى لو كان كافرا كما تزعمون فشروط الخروج غير متوفرة، أو أنك إيه بقى؟ أو أنك تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم عامدا متعمدا، وهذه مصيبة سود، مصيبة كبرى. فالشاهد أنه كل ابن تيمية ماذا يقصد؟ يقصد في مسألة البغي أن البغي ممنوع شرعا لأنه يؤدي إلى سفك الدماء وضعف المسلمين. والأمر الثاني الذي يقصد ابن تيمية وهو الأهم هنا، أنه المجتهد الذي لم يستبين له الحق، الذي لم يستبين له الحق مأجور أجرا واحدة، والمجتهد الذي أصاب الحق له أجران، والمجتهد الذي خفيت عليه الأمور واشتبهت عليه الأمور فقعد مأجورا، هذا الذي يريده شيخ الإسلام رحمه الله، ويتمنى لك الوصول إلى الدرجة التي فيها الأجرين، يتمنى لك الوصول إلى الدرجة التي فيها الأجران. قال فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله، حق عند الله، ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال البابي في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنة، كما أذن في دفع الصائل بالقتال حيث قال من قتل دون ماله فهو شهيد. إذن هذا الحديث، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، هذا مقيد ولا مطلق؟ مقيد، مقيد بألا يكون الباغي حاكم هو ولي أمر، تمام؟ يبقى إذا أنا شخص عادي أو شخص لص جاء يريد أخذ مالي وقاتل، وإن قتلني أنا شهيد وإن قتلته وفي النار. لكن إن جاء الحاكم يأخذ مالي أقاتله؟ لا أصلا هو لسه يأخذ كل اللي يريد، يأخذ كل ما يريد. إذن هذا الحديث مقيد ولا مطلق؟ مقيد، مقيد بغير ولاة الأمور، مقيد بغير الأئمة. قال فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة، بل بالعكس ده درء فتنة، درء فتنة. السؤال عموما، قطة تهجم عليك تأكل دواجنك تقتلها، أنت الآن درأت فتنة ولا سببت فتنة؟ طيب جند السلطان جاي وانت قتلته، ها ايه اللي هيحصل؟ هتيجي القوات تهد بيتك وتقتلك انت واولادك كلهم، خليه ياخد شويه فلوس ويمشي. فاذا الفرق واضح. ففي الحالتين تجنب الفتنه، لما قتلنا الصائل واللصوص تجنبنا الفتنه، ولما صبرنا على الاخذ المال من قبل الجنود برأنا الفتنه. واحد حرامي جه ودخل وانت مسكته ولو رزعته علقه كويسه جدا وسلمته للسلطات، ازيك الله خير انت درأت فتنه واللصوص هيجوا يخافوا ييجوا المنطقه دي خالص بعد كده، انت الان درأت الفتنه. لكن جاي ضابط ومعاه جنود ويريد ياخذ مالك وانت ضربه ومنعه، ضربته ومنعته هتيجي الشرطه تتولى المنطقه كلها، هذه مصيبه. طيب قال فإن قتال اللصوص لا يسمى قتال إيش؟ فتنة، ليس قتال فتنة، إذ الناس كلهم أعوان على ذلك، فليس فيه ضرر عام على غير الظالم، بخلاف قتال ولاة الأمور. إذا إحنا لما نقول يحرم قتال ولاة الأمور، ولكن نكملها الشرعي، فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم، فالمشروع فيه الصبر. أهل الخروج يخلط الأحاديث، يخلطها. هو عالم فيجي يقول لك الرئيس ده أخذ الأموال وأعطاها لأقاربه والبلد فيها فساد ونهب، هيا نخرج. هو هنا تقول له ما ممكن نموت، يقول لك من مات دون مالي، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، هيا بدل التحرير. هو الآن وضع الأحاديث المقيدة جعلها إيه؟ مطلق، جعلها مطلق، ولا ينبغي جعل المقيد مطلق أبدا. وإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة بأنها باغية، سواء كان ذلك بتأويل أو بغير تأويل، لم يكن مجرد ذلك موجبا لقتالها ولا مبيحا لذلك، إذ كان قتال فتنة. شرحناه انه قال لما قال لا ليس يجوز بل ليس يجب بل ليس يباح، بل ليس يباح. النقطه هذه لم يصل اليها رجال معاوية رضي الله عنه، صح؟ لو وصلوا اليها ما كانوا قاتلوا ابدا، ما كانوا قاتلوا ابدا. فتدبر هذا، فانه موضوع عظيم يظهر فيه الجمع بين النصوص. انت تقول ما ممكن يخطر ببالك حاجه، الشيطان يقول لك يا ابن تيميه فهم ووصل، الذي لم يصل إليه الصحابة. نقول انسى، ساعة الفتنة تزل الأقدام. إنما ده بيتكلم بعد ما الفتنة ذهبت ومر على الفتنة قرون دونها قرون، بيتكلم في القرن الثامن، والفتنة كانت في القرن الكام؟ الأول. فالفرق شاسع. فهو بيتكلم بعد ما استقرت الأمور، وإذا أهل الحق بيدركوا الحق بعد ما اجتهد فيه. سيدنا جبير أدرك أنه كان على خطأ، الشعب أدرك أنه على خطأ، وقال للحجاج أخطأت، إن عفوت عنا فبإحسانك وإن عاقبتنا فبعدلك. فعفى عنه، تبين له الأمر بعد خوض. في ساعة الفتنة تزيغ العقول وتزل الأقدام، تزل قدما بعد ثبوتها. ولذا أنت مهما كنت أنت لا يمكن تصل إلى درجة الزبير بن العوام رضي الله عنه. الزبير بن العوام وصل إلى درجة لا يعرف أين قدمه، ولا خلاص متعجب، وفجأة يجد نفسه بقتل ابن خالد وصديقه وحبيبه وقرشي وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب من طول عمرهم، ويجد نفسه السيف أمام السيف. إيه ده؟ فجأة يجد الفتن والغيوم تصل به، لأنه الآن في مواجهة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أمر عجيب جدا. ويقول ما أنا كل موقف أعرف موضع قدمي إلا في هذا الموضع. فعلي بن أبي طالب يقول له هو سيف ما يقول له ألم تسمع ألم تكن معي حين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك تقاتلني وأنا يومئذ على الحق. هنا لا أتذكر الزبير. شفت بقى إذا ممكن الأمور يحصل فيها غفلة وغيوم من أي أحد. فلما قدر على طول حول الفرس, حول الفرس مباشرة, أدرك الحق حول الفرس مباشرة وانطلق. انطلق يترك, يبقى انطلق ليقف موقف سعد, انطلق ليأخذ موقف سعد, فضل له موقف آخر. يعني انت شوف موقف علي, سعد, معاوية ومن معه, هذه موقف ثلاثة بالترتيب. فهو الآن يحول فرسه ليأخذ موقف سعد الذي لن يتخذه من البداية, فيلحقه جرموز ويقتله. وقتل طلحة وهو على هذا الرأي, لكن لهم أجل ولا لا؟ فلما يجي بتيمية بعد ذلك الأمور وتطعد أو تطرح عندك أنت وأنا, وإحنا من نحن؟ من نحن؟ اتضحت بعد ما وضحوا هنا, وابن تيمية اتضحت بعد دراسة متراكمة متأنية والنتائج كلها برزت وظهرت. قال فالمشروع الصبر كما القتال ذات الأمور فيه فتنة وفيه شر عام أعظم من ظلمهم. إذن لما انقرض المسألتين الصبر على الظلم. وإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة بأنها باغية, سواء كان ذلك بتأويل أو بغير تأويل, البغي بيكون بتأويل, التأويل لأنه يفهم آية خطأ أو يفهم حديث خطأ, كما كان كثير من الخوارج عندهم تأويل إن علينا بفرق كفر خلاص وارتد عن دين الله. لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما ذهب هذا التأويل الفاسد منهم, فرجع آلاف منهم إلى الحق. يبقى الآلاف اللي رجعوا كانوا أصلا خارجين بإيش؟ بتأويل فاسد. الآخرون لم يخرجوا بتأويل فاسد بل خرجوا ظلما وعدوانا, فقتلوا في الدنيا وهم كلاب النار أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فتدبر هذا فإنه موضوع عظيم يظهر فيه الجمع بين النصوص, ولأنه الموضع الذي اختلف فيه اجتهاد علماء المؤمنين قديما وحديثا. شكرا لابن تيمية قول علماء المؤمنين, هنا يقصد من بالضبط؟ يعني يقصد الذين مع علي بن أبي طالب؟ الكل, الكل يقصد الصحابة جميعا. ما أنا قلت لك اتباع الصحابة مطلق, اتباع الأتباع مقيد. رأى قوم قتال هؤلاء مع من هو أولى بالحق منهم, تمام, هذا طائفة علي. ورأى آخرون ترك القتال إذا كان القتال فيه من الشر أعظم من ترك القتال, سعد ومحمد بن مسلم وعبد الله بن عمر كما كان الواقع زيد. فإن أولئك كانوا لا يبدأون البغاة بقتال حتى يجعلوهم صائلين عليهم, وإنما يكون ذنبهم ترك واجب. لكن هل هم كانوا يعلمون واجب؟ لا يمكن, هم تركوه لأن ظنوا الواجب ضده مش هو الواجب. ترك وترك واجب مثل الامتناع من طاعة معين والدخول في الجماعة. فلازم تعرف هل معاوية والذين معه أطاعوا الإمام؟ لا, عصوا الإمام بإيه؟ بتأويل. عصوا الإمام بتأويل, لهم أجر, تمام كده. سعد بن وقاص والذين معه عصوا الإمام بتأويل أيضا, تأويل إن هذه فتنة وإن لهم داخل القتال فتنة وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا. إذا ما أنت كأنك يا علي بن أبي طالب أنت الإمام وأنت ولي الأمر, نحن نقر لسنك هؤلاء, نقر بإمامتك وولايتك, لكن لا طاعة لمخلوق في معصية, ظنوا أن هذه معصية, تمام كده. الطائفة طائفة علي بن أبي طالب عرفوا الحق ولدينه. قال مثل امتناع من طاعة معين والدخول في الجماعة, فهذه الفرقة إذا كانت باغية وفي قتالين من الشر كما وقع, وقع ولما وقع, قالوا 90,000 ماتوا, أعظم من مجرد الاقتصار على ذلك. كان القتال فتنة وكان تركه هو المشروع, وإن كان المقاتل أولى بالحق وهو مجتهد. يعني هذا رأي سعد بن أبي وقاص الذين معه, رأوا أن القتال قتال فتنة وأن تركه مشروع ففعلوا ذلك رضي الله عنه. ولذا لا نستطيع أن نقول لهم أجل واحد, بل هم مترددة بين الأجل والأجل. وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات, شوف شيخ الإسلام أصلت أقول أنت تتكلم عن القتال والبغي والخروج هو أصلا ليس موضوع, هو موضوع مسألة كيف نجتهد, كيف ويريد إثبات مسألة الإمامة والصفات أصلا. وقلت لك أنه منهج الصحابة هو الأسلم دائما، لأن ليس فيهم واحد من الثلاث. ما سمعتش؟ شيعي أو خارجي أو مرجي، ما فيش في الصحابة كلهم، لا يمكن، لا يمكن، ليس في الصحابة ولا واحد. ممكن تجد الصحابي، الصحابي يسرق أو يعصي الله عز وجل، يرتكب معصية، لكن لا يمكن تجد الصحابة شيعيا ولا مرجئيا ولا خارجيا أبدا. تجد في التابعين إذن قيدنا الإحسان، أما الصحابة مش قيد. طيب، قال: وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك. طبعا الصفات والقدر أكثر التنازع مع المعتزلة. المعتزلة ينكروا الصفات، الجهمية ينكروا كل الصفات، تمام، والقدر المعتزلة ينكرون القدر، بعضهم ينكروا تماما وبعضهم يتوسط. الذين يتوسطوا أثبتوا العلم ونفوا إرادة تحكم إرادة الله في إرادة المخلوق، والذين لم يتوسطوا أنكروا علم الله عز وجل، وهؤلاء كفار. قال: والإمامة وغير ذلك هو من هذا الباب، فيه المجتهد المصيب وفيه المجتهد المخطئ، ويكون المخطئ باغيا، وفيه الباغي من غير اجتهاد، وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر. هذا الكلام هنا بيكلمك عن الباغي، وفي نفس الوقت يقول لك لما تيجي تمسك مسألة مسائل الأصول انتبه حتى لا تكون باغيا، وانتبه حتى لا تكون متوقفا، بل انتبه لتكون مصيبا، لأن دي مسألة ليس فيها يعني مرحلة وتنتهي، لا، دي مسائل عقدية. قال: وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا. طيب، قول المعتزلة أن الله عز وجل ليس له صفات سبب فرقة، قول الأشاعرة إن الله ليس له إلا سبع صفات قولا أو فعلا. ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة، ويصبر عن الفتنة، يعني معناها لا نقول هيا نقاتل الأشاعرة. أنت الآن لو قلت لكم وقلنا لكم هيا بنا نقاتل الأشاعرة، فهم أعدى أعداء الناس الآن في مسائل العقيدة، أنت الآن تسعى إليه فتنة إلى فتنة. ولذا الإمام أحمد لم يرضى بقتال المعتزلة الذين هم أسوأ من الأشاعرة. المأمون كان معتزليا والقيادة كلها معتزلية. قال: ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة كما صبر أحمد بن حنبل هكذا، ويصبر على جهل الجهول وظلمه. ولذا يقول له: قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال، إن كان غير متأول. وأما وإحنا نعتقد أن الخلفاء كانوا متأولين، يعني المأمون والمعتصم الواثق متأولة، أما ابن أبي لؤاس كافر. وأما إن كان ذاك أيضا متأولا فخطأه مغفور له، لأن يعني بعض الناس زي الأشاعرة. ولذا أبو الحسن الأشعري، يعني إحنا الآن بتنقم أنت على الأشاعرة، لماذا تنقم عليهم؟ أنت ترفض أن يكون الله له سبع صفات فقط، صح؟ أنت ترفض أن تقبل أن الله استوى على العرش. الله استوى، ولا نقول استولى أبدا، نقول استوى. أنت ترفض أن الله يرى يوم القيامة لا في جهة، هذا هو كلام الأشاعرة، ترفض كل هذا، تمام. وكل هذا قال أبو الحسن الأشعري أصلا لما انتقل من باطل عميق وباطل المعتزلة، أسس هذا الباطل، ثم انتقل منه للحق. إذا أبو الحسن الأشعري مر ثلاث مراحل: مرحلة باطل مطلق، مرحلة باطل جزئي، مرحلة حق تمام، لو اتباع أحمد بن حنبل رحمه الله. طيب، فهنا هو لما انتقل إلى المرحلة الباطلة اللي هي الوسطى، اللي هي التمشعر، ونسبت إليه، متأول ولا لا، يعذر ولا لا، يعذر على طول، هذا هو ومجتهد له أجر. ولذا لما بصره الله عز وجل كان يناطح أستاذه ويقهر أستاذه. قال: ويصبر على جهل الجهول والظلم إن كان غير متأول، وإما إن كان ذلك أيضا متأولا كابو الحسن الأشعري في المرحلة الوسطى، فخطأه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور له. فلو وجد أشعري لم يعرف واجتهد ولم يصل إلا إلى هذا خطأه مغفور له مع تقرير أنه إيه خطأ. وذلك محنة وابتلاء في حق المظلوم هو أهل السنة، فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له، كما قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. الآية تتكلم عن كيد الكافرين، ولكن شو زمن استعملها ويجوز هذا في أي كيد، لأنه قد يكون هناك كيد من مسلم ظالم، من مسلم متأول، من مسلم مبتدع، وكما كادوا هو يعني المأمون والمعتصم والواثق كادوا للمؤمنين ولا لا، كادوا هم أو هم أشاعرة، لا يضركم كيدهم شيء. ولذا صبر أحمد وفاة. وقال تعالى لتبلون، وهنا ده ثلاث تأكيدات من الله، لابد من البلاء، وهنا كلام عام لكل مسلم. وإذا أنت استطعت أن تخرج لي مسلما لن يبتلى، أقول لك والله لا يبتلى، مستحيل 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 أن تجد مسلم على وجه الأرض كلها لن يبتلى، ما لا يمكن، لا يمكن تقول عاش وتتجوز وخلف وتمام ومات بدون أي ابتلاء، والله مستحيل محال، لأن الله قال تبلون، واللام لم تأكيد، والنون لم تأكيد، وفي قسم مضمر، يعني يؤكد الله ذلك بثلاثة أشياء، باللام والنون والقسم المضمر، يعني والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم. إذا لو جالك شهد زكام ده بلاء، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، نسمع سب للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ليس معناه الصبر الذي هو الاستكانة فقط، بل الصبر مع الجهاد لدفع هذا. فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض، نتنبيه بالأدنى على بالأعلى على الأدنى. إذا كان نصبر على أذى المشركين يبقى الصبر على أذى المؤمنين أولى، متأولين كانوا أو غير متأولين. إذا نحن لابد من الصبر على دفع الفتن، ولذا لا يمكن أن نقر لك أنك طالب علم إلا إذا وقفت لتبرع الفتن، أما إذا شاركت في الفتنة فأنت خرجت من طلب العلم خلاص، لكن تبرع الفتنة أنت طالب علم دائما. فالصبر على الأذى وما قد يقع من الخطأ من المؤمنين طبعا هذا باب أولى. لماذا؟ الصبر على فتنة الكافرين حتى نتمكن من صده، الصبر على فتنة المؤمنين أولى من المشاركة في الفتنة، لأنه سيؤدي إلى أيوة الفساد الأعظم، الفساد الأعظم. طيب نتفق هذا، عايزين نخلص قبل العصر وننفرج قبل العصر. كتب عبد الغفار نعلم عليها عشان. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، احنا وقفنا عند ومن الفقهاء من ذهب إلى أن ذلك يكون مع وجود العلم التام من أحدهما والبغي من الآخر، فيجب القتال مع العادل حينئذ. وعلى هذا الفتنة الكبرى بين أهل الشام والعراق، هل كان الأصوب حال القاعدين، أو نقول هل كان الأصوب حال القاعدين أو حال المقاتلين من أهل العراق؟ فالمقصود أنه إذا اشتبه الأمر فهذا وجه الصواب في حق من قعد، كالفتن الأخرى التي لا يعرف فيها صواب القاتل من المقتول، فإن خيرهما من كف عنه. هنا الشيخ الإسلام بيشير إلى الفتنة التي وقعت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، والطرف الذي اتخذ موقفا ولم وسطا لم يشارك في القتال. فالذي حدث أن طائفة انضمت إلى علي بن أبي طالب وهم علماء وفقهاء لأنهم رأوا أن الحق معه، وطائفة انضمت إلى معاوية رضي الله عنه لأنهم اجتهدوا وأخطأوا وظنوا أن الحق معه. طائفة التي انضمت إلى معاوية رضي الله عنه طائفة كبرى، طائفة اجتهدت وظنت أن الحق مع معاوية رضي الله عنه، فهؤلاء لهم أجر، وأما الذين مع علي بن أبي طالب فلهم أجر. وقوم بأخذ بن تيمية، وقوم اشتبع عليهم الأمر، لم يظهر لهم أين المحق من المبطل مع اجتهادهم، فقعدوا ولم يشاركوا في هذه الفتنة، ومنهم سعد بن أبي وقاص ومحمد ابن مسلمة وعبد الله ابن عمر. شيخ الإسلام يقصد ماذا؟ بيضرب بها مثال، يقصد أن في الأمور التي تحدث إذا أنت وجدت اجتهدت وعرفت الحق فالزمه، وإذا اجتهدت وأخطأت فأنت معذور ولك أجر، وإذا اشتبهت عليك الأمور فلا تشارك لا هنا ولا هنا، فلا تشارك لا هنا ولا هنا. لا، ما هم الواقفة هم من يعرف الحق يتوقف عنه. طيب، فهنا ولا يقاس على ذلك موقف مسألة خلق القرآن، فالذين قالوا بخلق القرآن لم يجتهدوا ويخطئون ويأخذون عجرهم، بل هم تعمدوا الخطأ وتعمدوا الضلال، وهم مبتدع ضلال وهم المعتزلة ومن شابههم، فهؤلاء عرفوا الحق وتركوه. هل في مسألة معاوية وعلي رضي الله عنه هناك من عرف الحق وتركه؟ لا، الأمر مختلف خالص. واضح إخوان؟ في مسألة الفتنة التي حدثت، وناس عرفوا من الحق مع أمير المؤمنين عليه ابن أبي طالب رضي الله عنه، اجتهدوا وقاسوا الأمور، وتبين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن عمار بن ياسر رضي الله عنه: تقتلك أدنى تقتله أدنى الطائفتين من الحق، أو قال تقتل الفئة الباغية. نعم أنا عارف والله، تقتل الفئة الباغية، لكن هم الأمور هذه ما ظهرت إلا بعد القتال. يعني أن الواحد لم أن الواحد يعلم أن الفئة الباغية هي هذه، علموا بعد القتال لما قتل عمار، فالذي علم بعد حدوث الشيء، لكن لو كان يعلمون قبل حدوث الشيء لا يعذرون في الانضمام إلى فرقة معاوية رضي الله عنه. وحتى الذين علموا بعد حدوث الشيء منهم علماء اجتهدوا فأخطأوا، قالوا عمار رضي الله عنه قتله من أتى به، فنسبوا القتل إلى طائفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. عمار ده كان وزير علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهو مع علي رضي الله عنه، طائفة معاوية التي قتلته. فلما قتلته طائفة معاوية تأكد الآخرون أن طائفة معاوية الطائفة الباغية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقتله ويح ابن ويح ابن سمية، تقتله الفئة الباغية. فتأكدوا أن الفئة الباغية هي التي مع معاوية رضي الله عنه. هناك علماء مع معاوية رضي الله عنه قالوا: قتله من أتى به، فالذين قتلهم والذين تسببوا في مجيء. فانظر إلى الاجتهادات، فاجتهادات قبل مقتل عمار واجتهادات بعد مقتل عمار. هناك أناس اشتبه عليهم الحق، أين الحق تماما مع من؟ فأدركوا أن الحق متردد بين الطرفين أو ضائع بين الطرفين، فاجتنبوا الفتنة، وعلى رأسهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. فشيخ الإسلام لا يقصد الكلام في الفتنة، هو يقصد يقول أنه إذا اشتبهت الأمور على عالم فليسكت، وإذا تبين له الحق فليلزم، وإذا اجتهد وأخطأ فيبشر أن له إيه أجرا واحدا. هذه كل المسألة، هذه كل تقيس على جميع المسائل. الحسين رضي الله عنه يعتبر من هذا القبيل، اجتهد وأخطأ وله أجر، وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص اجتهدا وغيرهم اجتهدوا وأخطأوا ولهم أجران في مسألة الحسين، فرفضوا الانضمام إليه بل نصحوه بعدم المشاركة. فالشيخ الإسلام هو يقول: فالمقصود، هذه العبارة المهمة، فالمقصود أنه إذا اشتبه الأمر فهذا وجه الصواب في حق من قعد. يبقى الذي قعد في رأي ابن تيمية هو إيه؟ اشتبه عليه الأمر فلم يتبين له الحق مع من؟ مش معقول عندك أنه إذا اشتبه الأمر؟ طيب خلاص. فالمهم قال: والنصوص دلت على الأول، يعني دلت على أن العلم التام يوجب الاجتهاد الحق إن شاء الله، ويكون الفائز هو من قال ذلك. وقالوا: كان ترك قتال أهل العراق أصل. من الذين قالوا؟ لا لا، اللي اشتبه عليهم الأمر قالوا قتل قتال ترك قتال أهل العراق أصل. من أهل العراق؟ لما عرفنا أبي طالب، والأخر اسم أهل الشام. وإن كانوا أقرب إلى الحق وأولى به من أهل الشام إذ ذاك، كما بسطنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع. وشيخ الإسلام بسط الموضوع هذا بسطا رهيبا جدا ومتوسعا جدا في كتاب منهج السنة. يعني الذي يريد أن يقرأ تفاصيل 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 هذه المسألة بكل يعني جوانبها فإنه في كتاب منهج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وتكلمنا على الآيات والأحاديث في ذلك. ومن أصول هذا الموضع أن مجرد وجود البغي من إمام أو طائفة لا يوجب قتاله. طيب وجود البغي من إمام معناه أن الإمام يبغي على طائفة أخرى. يعني لو نيجي الموضوع على ابن أبي طالب رضي الله عنه، الذين تصدوا له وقاتلوه وهم طائفة أهل الشام اعتبروا أن البغي من علي بن أبي طالب، أن هو الباغي، هو الباغي عليهم وأنه ينبغي عليهم دفع الباغي. تمام؟ فلما اجتهدوا ووصلوا إلى أنه ينبغي عليهم دفع الباغي، يقول شيخ الإسلام هذا خطأ، بل الصحيح أن الإمام إذا بغى لا يدفع. تمام كده؟ فيقوله أن إذا وجد البغي من إمام كما يرى أهل الشام أن عليا هو الباغي عليه أو طائفة، لأن الطائفة في طوائف تبغي على طوائف كما قال الله: وإن طائفتين المؤمنين اقتتلوا لا يجب قتالهم، بل لا يبيح، لا واجب ولا مباح، بل من الأصول التي دلت عليها النصوص أن الإمام الجائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من الصبر على جور الحكام وبغيه ولا يقاتلونه. إذا لو أن الحاكم صار يظلم الناس كما فعل الحجاج، وهذا مثال واضح في التاريخ، الحجاج بغى عمدا وعدوان وبغى على الناس على دمائهم وعلى أموالهم وعلى كرامتهم، وكان يستخف بالصحابة رضوان الله عليهم، وتسبب في قتل عبد الله بن عمر شيخ الصحابة رضي الله عنه، وأساء إلى كبار أهل العلم، ومع ذلك هل كان هذا يوجب الخروج عليه؟ ظن بعض العلماء والقراء أنه يوجب الخروج عليه، داخلون هنا في هذه المسألة، وهو أنهم أخطأوا، لم يكن يجب ولا يباح، هم ظنوا الوجوب. وسعيد بن جبير كان معتقدا أنه يجب الخروج على الحجاج، وعامر الشعبي، القراء 70 من القراء العلماء التابعين كبار التابعين وأجلة التابعين ظنوا الوجوب، ثم بعد ذلك تراجع منهم من تراجع، ولكن كان قد فات الأوان، وتسبب الخروج في قتل آلاف من المسلمين لا سيما في موقع دير الجماجم، ويقولون قتل فيها 10,000 ويقولون قتل فيها 3,000. فكان الأولى لهؤلاء القراء وهم علماء أن يتخذوا رأي الحسن البصري رحمه الله، وهو مثله، هو كان يرى أنه لا بد من الصبر على الحاكم الظالم، وأنه ربما لو خرجنا عليه وأزلناه يأتي أمثال السربة والخنازير، وكان يرى أن الحاكم الجائر عقوبة من الله، والعقوبة لا يرفعها السيف وإنما ترفعها التوبة. فهم لما ذهبوا إلى الحسن البصري يقنعوه يخرج معهم، بسبب أن الحسن البصري أبو سعيد رحمه الله له تأثير كبير على جماهير التابعين وتابع التابعين، فكانوا يريدونه أن ينضم إليهم، فجادلهم بما ذكرنا فلم يقتنعوا بكلامه، وأجبروه أن يسير معهم، فألقى نفسه في نهر دجلة. طيب إن الحسن البصري اجتهد أكمل انتباه وأصاب وله أجر، واجتهد سعيد بن جبير والشعبي وغيره 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 وأخطأوا ولهم أجر واحد. تمام؟ وهناك من جلس اشتبه عليه الأمر وجلس، وهذا ليس أفضل من الحسن البصري، بل ملازم الحق هو الأفضل، ملازم الحق هو أفضل، بل هو أعظم، بل هو أعظم. هو أجر، ما أنت هتطورك هو الساكت له أجر إرادة حفظ دماء المسلمين، لأن الساكت هو العلة الوحيدة، يقول لو خرجنا الآن أكيد دماء ستفيد، فأنا لا أريد ما أن تسيل مخطئ، هذا مخطئ ولا هذا مخطئ، هذا صواب ولا هذا غيره، أنا لا أريد سفك دماء المسلمين، فهل يؤجر على هذه النية؟ قطعا نعم يؤجر على هذه النية طبعا. ولذا لا نقبل ما ساقه أحد العلماء المعاصرين كبار أن في الصحابة مرجئة، فسمى أن الذين توقفوا في هذه الفتنة يسمون مرجئة الصحابة، وهذا رأي خطأ، هذا رأي خطأ ماشي. ولا يوجد ولا يجوز تسمية أي صحابي أو وصف أي صحابي بالرجاء أبدا. طيب، لأن الصحابة بريئون من ثلاث أشياء مهمة جدا وهي أخطر أصول البدع، بريئون من منهج الخوارج اللي هو منهج التكفير، بريئون من منهج الإرجاء، تمام، بريئون من منهج التشيع، الخوارج والمرجئة والشيعة أسوأ فؤوس العالم، أسوأ فؤوس العالم. فالصحابة ليس فيهم خارجي ولا مرجئ ولا شيء، هذه لابد أن تستقر عليها على الصحابة، لأن الصحابة كلهم ليس لهم شرط في الاتباع، لكن التابعين شرط الله كلمة الإحسان، يعني ألا يكون فيهم شيعي ولا خارجي ولا مرجئ ولا مجاهر بالفسق. فإذا التابعية لابد لها من شرط الإحسان، الصحبة ليس لها، إذا طالما ليس لها شرط يعني مطلقة، ها طالما أنها مطلقة يبقى أبرياء من الثلاث أشياء الأساسية اللي هي أصول البدعة في العالم، أصول البدعة في العالم التشيع والخروج والإرجاء. فوصف أحد أوصف بعض الصحابة أنهم مرجع هذا ما ينبغي. قال: ومن أصول هذا الموضع أن مجرد وجود البغي من إمام أو طائفة لا يوجب قتالهم، وبالتالي ما هو أدنى من ذلك لو الثورة والخروج والعدالة والخبز والحرية، هذا كان هذا كان هذا لا يجوز، يبقى باب أولى الأمور التي يراد بها الخروج للإصلاح لا تجوز، لأنه لن يتم إصلاح بس يتم الإرشاد. ولذا ما من ثورة قامت إلا وأدت إلى فساد لا إلى إصلاح. قال: أما الإمام الجائر الظالم، وهذه من عقيدة من أصول عقيدة أهل السنة، الصبر على الحاكم الجائر، يؤمر الناس بالصبر على جوره، يؤمر يعني يأمرهم الشرع وظلمه وبغيه، ولا يقاتلونه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث، يعني في أحاديث كثيرة، أشهر حديث حذيفة اسمع وأطع وإن ضرر ظهرك وأخذ، فلم يأذن في دفع البغي مطلقا بالقتال، بل إذا كانت فيه فتنة نهى عن دفع البغي به وأمر بالصبر. وفي الفتنة التي تتم بين المسلمين فإن الإنسان لا يشارك فيها، ولو استطاع أن يغطي عينيه حتى لا يرى شعاع السيف فليفعل، وليكن عبد الله المقتول ولا يكون عبد الله القاتل. وأما قوله سبحانه، يعني الآن أنت تأكد صدر قرار من الحاكم بإرسال قوة لقتلك أنت وأهلك، هل تستعد للدفاع بالقتل؟ أنت متأكد بالقتل؟ ليست مسألة ضرب ظهر، لن يضرب ظهر، لن يضرب ظهرك، هو أتى لقتلك وأنت ومعك أهلك، تغطي عينيك وتستسلم بالقتل أنت وأهلك. الشيء الوحيد اللي يمكن أن تدافع الإمام فيه، وهذه مدافعة وليست قتلا، لا تقتله، أن تدفع عن العرض بمعنى العرض الذي هو الزنا أو اللواط، هذا ليس صعب. أما العرض بمعنى الشتم فليشتم، دخل عمال يشتم فيك وفي زوجتك ويسبها ويسب ولادك ويسب تسكت، ويسبك بأبشع الألفاظ ويتهمك بكل الألفاظ تسكت. لكن لو قدر إن أراد أن يفعل فيك فاحشة أو في أحد من طرفك فاحشة فأنت تدفعه، فقط هذا تدفعه، ثم بعد أن تدفعه تدعو الخروج إلي عليه، لا لا تمام. أرض الله واسع. وأما قول سبحانه فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، هذا الخطاب ليس لأحد المسلمين بل للقيادات. فلو افترضنا الآن مثلا أن دولة مثل تونس تبغي على دولة الجزائر أو العكس، هل الدولة المصرية تدخل لإصلاح والحج بين نعم. فالخطاب هنا ليس لأحد المسلمين. قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، ولم يقل فقاتل، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فبين سبحانه مراده، ولكن من الناس من يضع الآية على غير موضعها، فإنه سبحانه قال وإن طائفتان من المؤمنين. إذا لو طائفتان من الكافرين يقتتلان ما العلاقة؟ هل يجوز نتمنى أن تفوز إحداهما على الأخرى؟ نعم. وهل يجوز أن نحب أن تفوز إحداهما على الأخرى؟ نعم نعم، لأن المسلمين كانوا يتمنون فوز الروم على الفرس، فنتمنى فوز الكافر على من هو أكفر إذا كان ذلك يحقق مصلحة للمسلمين. قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. قال أول شيء قال فأصلحوا بينهم. إذن المثال الذي ضربناه دولة مع دولة مسلمة تتدخل دولة أخرى أو الدول الإسلامية كلها تتدخل للإصلاح. فإن بغت إحداهما على الأخرى بعد الاتفاق، فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي، قاتلوا يعني صدوها حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأعيدوا يعني فأصلحوا بينهما، يعني فأعيدوا الإصلاح بينهما بالعدل لا تظلموا وأقسطوا. العدل وأقسط، مع أن كلمة بالعدل يتساوي إيه؟ وأقسط، لكن هذا تأكيد من الرب تبارك وتعالى. إن الله يحب المقسطين، من إثبات صفة المحبة لله عز وجل. والمقسط عكس القاسط، القاسط ظالم والمقسط رافع ظلم. القاسط قسط يعني ظلم، أقسط رفع الإقساط، تمام، رفع الظلم. فهو لم يأذن ابتداء في قتال بين المؤمنين، بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وإلا والاقتتال هو فتنة وقد تكون إحداهما أقرب إلى الحق، فأمر سبحانه في ذلك بالإصلاح. معنى أن احنا نحكم بينهم، يعني نحكم نتبين الأمور ونرى من المحقة ونعطيها حقها، ومن الباغية فنردها عن بغيها. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتتل بنو عمرو بن عوف، فخرج ليصلح بينهم وقال لبلال إن حضرت الصلاة فقدم أبا بكر، وهذا حديث معروف في البخاري. وفعلا النبي تأخر صلى الله عليه وسلم فقدموا، فقال بلال لأبي بكر أتأذن لي أن أقيم الصلاة؟ قال أقيم الصلاة. وتقدم بكر الصديق يصلي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى المعروف، وصار الصحابة يصفقون، وكان أبو بكر لا يلتفت، فلما سمع تصفيقهم التفت، وكان لا يلتفت، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابقى مكانك، فرفع يديه ودعا، ثم تأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا تأخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أصلا لا تقام الصلاة إلا به. تأخر لأنه كان يصلح في بني عمرو بن عوف. ثم قال سبحانه فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وإشارة بسيطة هنا، أبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الوزير الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو النائب الأعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يكن يذهب معه في كل شيء، وهذا الدليل، رغم هذه مسألة خطيرة، مسألة إصلاح بين بطني قبيلة متقاتلين، لم يذهب معه أبو بكر الصديق، وتعمد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنه هو نائبه في الصلاة التي أهم، فممكن يأخذ معه أي أحد الإصلاح، لكن هو لا يريد أن يؤم المسلمين إلا. ثم قال سبحانه فقاتلوا التي تبغي حتى تشيع لأمر الله. فهو بعد اقتتالهم إذا أصلح بينهم بالقسط، فلم تقبل إحداهما القسط، لم تقبل العدل، يعني أنت تصلح وتصلح بالحق وهم لا يريدون هذا الحق، بل بغت، فإنها تقاتل، فإنها يقول لها أنت لا تقبلين الحق، نعم لا أقبل الحق، ما استفعلين. مثلا نفترض كما ذكرنا تونس والجزائر، قوى المسلمة جلست بينهما وفصلت وبينت أن الحق مثلا مع تونس وحكمت لتونس، فيا جزائريون قالوا لن نقبل، طيب لن تقبلوا ماذا تفعلون؟ قالوا سنعتدي على التونس، قالوا احنا مع التونس، خلاص تقف الأمة الإسلامية كلها مع ضد الباغي. ماشي. قال لأن قتالها هنا يدفع به القتال الذي هو أعظم منه، فإنها إذا لم تقاتل حتى تفيء لأمر الله بل تركت حتى تقتتل هي والأخرى كان الفساد في ذلك أعظم. تقول أنت لا تريدون الحق فخلاص تتركها، إذن سيكون الفساد عظيم جدا. والشريعة مبناها على دفع الفساد بالتزام أدناهما. هو يقصد طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بل تواتر أنه كان إذا خير بين شرين اختار أهون الشرين وأخف الضررين صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة أصولية متبعة معروفة، أنه إذا كان الجنين في بطن الأم وفي تهديد خطير، إما أن نضحي بهذا الجنين وإما نضحي بالأم، بنضحي بمن؟ هذا اسمه إيش؟ ارتكاب أدنى المفسدة، اسمه ارتكاب أدنى المفسدة. هذا الشرع كله على ذلك. وفي مثل هذا يقاتلون حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله، لأنه إذا أمروا بالصلاح والكف عن الفتنة فضغت إحداهما قتلت. إذن لا تقاتل حتى يتحقق وجود شرط البغي حتى لا تكون فتنة، والمأمور بالقتال هو غير المبغي عليه. أمر بأن يقاتل يقاتل الباغية حتى ترجع إلى الدين، فقاتلها من باب الجهاد وإعانة المظلوم المبغي عليه. إذن دفع البغي يعد من الجهاد، دفع البغي يعد من الجهاد. طيب نفترض أن شعبا جاهلا مثل أغلب الشعوب العربية وأخذوا يستجيبون لدعوات الخروج، فهنا دعوات الخروج طوائف كبيرة تريد أن تخرج على طائفة السلطان، وده اللي حدث في تونس وفي ليبيا وفي مصر وفي غيرها. فأهل العلم يجب عليهم أنهم ينصحوا من البغاة هنا؟ عموم الشعب الجاهل هذا. وهذا الشعب لم يستجب، لم يستجب، فلذا أهل العلم يجب أن ينضموا إلى معسكر السلطان لصد هؤلاء، ولو كان ينضمون حتى بما يستطيعون، بما يستطيعون، وهي الدعوة. قال فحتى ترجع إلى الدين. طيب هنا العلماء لما يبتدوا في الفتن يتكلمون ويقولوا الناس لا تخرجوا، هذا يعد جهادا؟ نعم، فالحمد لله الذي لم يحرم أهل العلم من الجهاد. أما إذا وقع بغي ابتداء بغير قتال مثل أخذ مال أو مثل رئاسة بظلم، فلم يأذن الله في اقتتال طائفتين من المؤمنين على مجرد ذلك، لأن الفساد في الاقتتال في مجرد رئاسة أو أخذ مال فيه نوع ظلم، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأئمة إذا كان فيهم ظلم، لأن قتالهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم. ثبت أن الحكام أو أن حاكما ما ظلم، ثبت طبعا. إذا ثبت أنه كافر الحكم يختلف، إذا ثبت أنه كافر فهنا لا نمنع الناس من الخروج إلا بشروط. فالناس لو ليس معهم بديل وليس لهم قدرة على إزالة هذا الكافر فهنا لابد من منعهم من الخروج. ولذا كان أهل العلم يحذرون السوريين حين أزمعوا الخروج على بشار. بشار معلوم كفر، كفر معلوم من الدين بالضرورة، كفر بشار معلوم من الدين بالضرورة. وأزمع الناس وأعلن الناس التجبه والاحتشاد لقتاله والخروج عليه، وسموا جيش مش عارف نصرة ولا غيره، وصاروا يريدون الخروج عليه. هنا أهل العلم نهوهم عن ذلك لأنهم يعلمون أن المضر أشد، لكن لو كان متحققا أن المضر خفيف وأنهم سيزيلون بشار ويعينون حاكما مسلما، هنا لا ننهاه بل نشجعهم على ذلك. فهذا يتعلق بالحاكم الكافر، لكن الحاكم الظالم نهائيا لا نشجع الخروج عليه أبدا، حتى لو قالوا نحن طائفة كبيرة جدا وسنستطيع إزالة هذا الظالم وتولية عادل، نقول لا يجوز الخروج. يا إخوان هذا حاكم ظالم ونحن نستطيع يعني إزالته بسهولة، نستطيع إزالته بسهولة ونستطيع رد الأموال إلى الناس ورد حقوق الناس وإرجاع العدل في الناس، نقول هذا لا يجوز إلا إذا كان القائلون هم أهل الشوكة. هذا أمر آخر، وده اللي حدث في مصر، فهذا موقف ثالث. الحاكم الكافر ها نوافق على الخروج عليه بشرط التنبيه على المضرة ودفع المفاسد. الحاكم الظالم الشعب لا نسمح لأي طوائف من الشعب بالخروج عليه أبدا، بل نجاهد في الدفاع عن ذلك ومنعهم من ذلك. أهل الشوكة اللي هم أهل الحل والعقد، هؤلاء أصلا يطاعون، وهم الذين يستطيعون الحل والعقد، هم الذين يولون السلطان، وهم الذين يعزون السلطان. وما تولى أبو بكر رضي الله عنه ولا عمر ولا عثمان ولا علي إلا بإرادة أهل الشوكة، إلا بإرادة أهل الشوكة. واحد يقول ما أبو بكر نص، يقول لك نعم نص على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف تولى؟ ولا أهل الشوكة، ولا أهل الشوكة. وعمر أبو بكر الصديق نص على ولايته بعده، نقول نعم وكيف تولى؟ ولا أهل الشوكة. وعمر نص على الخلافة في ستة، واختير منهم عثمان، كيف تولى؟ ها هكذا. فلذا الأمر لما يكون عزلا، والعزل لا يملكه إلا أهل الشوكة، يبقى إذن الخروج على الحاكم الظالم الآن صار كم نوع؟ ثلاثة. خروج على الحاكم الظالم من عموم الشعب، من عموم الرعية، هذا ممنوع، هذا ممنوع. خروج على الحاكم الكافر هذا غير ممنوع إلا بشروط. خروج على الحاكم الظالم من أهل الحل والعقد، أولا لا نسميه خروجا، ثانيا نجيزه ونؤيده، فيكون عزلا لا خروج، فيكون عزلا لا خروج. طيب كل هذا، من كل هذا لو تنظر فيه تجد كل دفع الايه الفتن، لان لو اهل الشوكة قرروا عزل الحاكم واحنا لا نفقه هذه المساله، فقلنا لا هذا مسلم ولا ينبغي الخروج عليه، سنتصدى لاهل الشوكة، اذا احنا اسلنا الدماء الان. صح، قياده الجيش هي القوه الضاربه، ولا يوجد اهل حل وعقد في مصر الا المجلس العسكري فقط، وأولي الأمر هنا هو المجلس العسكري، والعلماء ليس لهم دور نهائيا، مع أن ولاة الأمور ينقسمون إلى قسمين، الأمراء اللي هم صاحب أصحاب السيف أصحاب السلطان، والعلماء وهم أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحاكم والمحكوم، هم الطائفة الوسطى هي التي تنصح الحاكم وتعلم المحكوم. فأهل الحل والعقد في المفروض ينقسمون إلى يتكونون من القوة وأهل العلم فقط، والدليل على أن أهل العلم هم أولو الأمر قول الله تبارك وتعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى الأمر منهم لعلم. إذن أولو الأمر هم أهل العلم بنص هذه الآية. فلو أهل هنا في مصر هم أهل الشوكة اللي هم القوة فقط، فقط لا غير، بينما في المملكة الطرفين موجودين، هنا أهل الحق أهل الشوكة فقط. هل هؤلاء إذا قرروا الإطاحة بالحاكم هل يعارضون أم يؤيدون؟ إذا عرضوا معناها أنك تسمح بصدام ما بين القوة ذات الشوكة وبين عموم الرعية، فتسيل الدماء قطعا. فكل المسألة حرص على دفع الفتن، الحرص على دفع، الذي يفهم هذه الأمور يستطيع دائما التصرف والتحرك، ولا يستطيع هذا إلا من أوتي علما في هذه المسائل. إذن الحاكم قرر يرسل جنوده لنهب أموال الناس، هذا فريق مفترض، هنا ملحم نأمر أنفسنا وإيه والناس بالصبر بالصبر. سيطوف عليكم الجنود وسيدخلون البيوت ويصدرون الأموال كلها ويأخذون كل ما هو ذهب.
حاضر،
مسكت. من أخفى ماله خفية منها؟ لا لا منها. طيب وهذا ما يحدث، ما أظن أنه يحدث إلا في عهد العتو والطغيان الشديد جدا. هو أمر بأن أهل بلد كذا الصباح يضربون جميعا، يجلدون جميعا، يجلدون ويصبر الناس ويصبر الناس. إذن ستجد في كل هذه المسائل دفع البغي، ومعنى دفع البغي منع إسالة دماء المسلمين، هذا هو. قال وعلى هذا فما ورد في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ليس هو مخالفا لما تواتر عنه من أنه أمر بالإنشاك عن القتال في الفتنة، وأنه جعل القاعدة فيها خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. وهذا اللي جعل الطائفة التي لم تشترك أنها ظنت أن هذه الفتنة التي لا ينبغي القتال فيها، فألقى محمد بن مسلمة سلاحه وضرب سيفه في الصخرة وكسره، ولما ولي الأمر الشرعي علي بن أبي طالب طلب منه المشاركة قال يا أمير المؤمنين إن اتخذت سيفا من خشب. هو كسر سيفه الأول وبعدين اتخذ سيفا من خشب. هل هو يقول هذا الكلام وهو لم يتخذ سيفا من خشب؟ يعني يقصد بذلك أني لن أشارك لأن السيوف الخشبية لا تصلح للقتال؟ لا، لا يكذب، الصحابة لا يكذبون. هو فعلا اتخذ سيفا من خشب بحيث لا تسول له نفسه انه لو بدأت الفتنة وهجم عليه انه يدافع، بل بالعكس هو سيغطي. يعني لو دخلوا على سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه هيعمل ايه؟ هيجلس ويغطي عينيه لانه يظن ان هذا القتال ايه؟ فتنة. تمام. اما الذين مع مثلا ابن عباس رضي الله عنهما رفع سيفه لانه يظن ظنا صحيحا وله اجرام ان الحق مع علي بن ابي طالب، فرفع سيفه هيقاتل البغاة لربنا أمر بقتالهم. والذين مع معاوية رضي الله عنه رفعين السيوف سيقاتلون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأنهم ظنوا أنه يجوز قتال الباغي وظنوا أنه هو باغي. فهذه الثلاث مواقف، هذه المواقف الثلاث أصح المواقف هو موقف الذين مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون، وده الحديث اللي معظم الصحابة اللي توقفوا عن القتال من نحو 10,000 أخذوا به، أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يسر بدينه من الفتن. يعني الإنسان يشوف له معزتين ويمشي كده في الجبل يرعى ويعيش بعيد عن الفتن. فظن البعض ان هذا الحديث ينطبق على حوالي الفتنة الكبرى لما علي بن ابي طالب ظنوا، وهذا الظن جعلهم يجلسوا ماجورون. فقال وامر فيها بان يلحق الانسان بابله وبقره وغنمه، يترك ساحات الجهاد يترك ساحات القتال ويشوف مصالحه الماديه، لان وصفه تلك الطائفه بالبغي هو كما وصف به من وصف من الولاة بالأثرة والظلم. الأثرة عكس الإيثار. الإيثار إنك تؤثر غيرك على نفسك، يكون مثلا أولادك جائعين وأنت جائع وجاء طعام تعطيه لأولادك ولا تأكل أنت، هذا يسمى إيثار أو شيء طيب. والمرأة معها بنتان وأتت إلى عائشة رضي الله عنها، فعائشة ليس عندها إلا تمرة أعطتها التمر، فالمرأة قسمت التمر نصفين، نصف لابنتي هذه ونصف لابنتي هذه وبقيت هي جائعة، هذا اسمه ايه؟ إيثار. أما أنك تأخذ الشيء ولا تعطي لأحد حقه فهذه أثر، هذه أثرة أثرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة، يعني سيكون حكام يأخذون الأموال لهم ولأتباعهم ومواليهم ويحرمون الناس، وأمور تنكرونها، أمور مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل الحجاج وكما فعل المأمون. صح، الحجاج فعل أمور منكرة، سفك دماء المسلمين والإذلال للمسلمين هذا أمر رهيب، والذي فعل المأمون بفرض القول الباطل على المسلمين وإجبار العلماء على قوله وإلا يقتلون هذه أمور منكرة، أمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ هنا فما تأمرنا نحن، وهذا من باب خوف الصحابة من الوقوع في الباطل ولم يتعرضوا لهذا إلا من عاش منهم في عصر الحجاج وصبروا على عصر الحجاج، ابن عمر وأنس وأبو هريرة وغيره. قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم، فهنا معناها أدوا إليهم حقهم وحقكم المسلوب اطلبوا من الله، اطلبوا من الله وسألوا الله حقكم. ولذا لما يسأل ابن عمر رضي الله عنهم إنهم يأخذون الزكاة فيقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمر، قال أديها إليه، هياخدوا زكاة المسلمين، مال الطاهر، زكاة المسلمين المال المطهر، زكاة المسلمين ويجيبوا بها سلاسل الكلاب ويشربوا بها الخمر، قال أديها إليه بحقه، لأن الله قال خذ من أمواله، فبلي حق عنده وراتبي وحقي ونصيبي في الغنائم، لأن الفتوحات مستمرة في العهد الأموي اللي هو فيه الحجاج وفي العهد العباسي اللي فيه المأمون، وسأل الله حقك، وسأل الله حقك، احتسب حقك عند الله سبحانه عز وجل. وأمثال ذلك من الأحاديث الصحاح. هذا كله لماذا يأمرنا بالصبر على الظلم؟ من أشفك الدماء. فالذي يعارضك من إما الجهال أو المنتفعين من الدعاة الذين لما شبت الثورات، هذا ظلم، أنت بتعرفني المعظم، والظلم لا ينبغي، وقال الله إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلموا يا شعب يا مصري قوم. أنت بتعرفنا، ما احنا عارفين كده ان هذا الظلم، بس الظلم النبي صلى الله عليه وسلم أنت قال اصبروا وأنت بتقول اخرجوا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا وسألوا الله حقكم، والقرآن يقول سوروا سوروا. أنت هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا كلام. ومحمد حسن يقول والله إني خرجت وزوجتي خرجت وأولادي خرجوا. أنت بتجاهر يا بالجهل يا بالمعصية، هذا مجاهرة بجهل، يعني هذا ختم أن أنت جهول، فينبغي أن تعتزل الدعوة حتى تتعلم، أو أنك لست بجهول ومكفر للحاكم، لأن يعني الخروج يجوز في حاجة التكفير، وحتى لو كان كافرا كما تزعمون فشروط الخروج غير متوفرة. أو إنك إيه بقى؟ أو إنك تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم عامدا متعمدا، ودي مصيبة سود، مصيبة كبرى. فالشاهد إنه كل ابن تيمية ماذا يقصد؟ يقصد إن في مسألة البغي، إن البغي ممنوع شرعا لأنه يؤدي إلى سفك الدماء وضعف المسلمين. والأمر الثاني الذي يقصد ابن تيمية وهو الأهم هنا، إنه المجتهد الذي لم يستبين له الحق، الذي لم يستبين له الحق مأجور أجرا واحدة، والمجتهد الذي أصاب الحق له أجران، والمجتهد الذي خفيت عليه الأمور واشتبهت عليه الأمور فقعد مأجورا. هذا الذي يريده شيخ الإسلام رحمه الله، ويتمنى لك الوصول إلى الدرجة التي فيها الأجر، يتمنى لك الوصول إلى الدرجة التي فيها الأجر. قال فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله، حق عند الله، ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنة، كما أذن في دفع الصائل بالقتال حيث قال من قتل دون ماله فهو شيء. إذن هذا الحديث، من قتل دون ماله فهو شيء، ومن قتل دون دينه فهو شيء، ومن قتل دون عرضه فهو شيء، هذا مقيد ولا مطلق؟ مقيد، مقيد بألا يكون الباغي حاكم أو ولي أمر، تمام؟ يبقى إذا أنا شخص عادي أو شخص لص جاء يريد أخذ مالي وقاتله، وإن قتلني أنا شهيد وإن قتلته في النار، لكن إن جاء الحاكم يأخذ مالي وقاتله لا، فقط أصلاً هو لص يأخذ كل اللي يريد، يأخذ كل ما يريد. إذا هذا الحديث مقيد ولا مطلق؟ مقيد، مقيد بغير ولاة الأمور، مقيد بغير الأئمة. قال فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة، بل بالعكس ده درء فتنة، درء فتنة. السائل عموما قطة تهجم عليك تأكل دواجنك تقتلها، أنت الآن درأت فتنة ولا سببت فتنة؟ طيب جند السلطان جاي وانت قتلته، ها ايه اللي هيحصل؟ هتيجي القوات تهد بيتك وتقتلك انت وولادك كلهم، خليه ياخد شويه فلوس ويمشي. فاذا الفرق واضح، ففي الحالتين تجنب الفتنه، لما قتلنا الصائل واللصوص تجنبنا الفتنه، ولما صبرنا على الاخذ المال من قبل الجنود درأنا الفتنه. واحد حرامي جه ودخل وانت مسكته ورزعته علقه كويسه جدا وسلمته للسلطات، جزاك الله خير انت درأت فتنه، واللصوص هيجوا يخافوا ييجوا المنطقه دي خالص بعد كده، انت الان درأت الفتنه. لكن جاي ضابط ومعاه جنود ويريد ياخذ مالك وانت ضربه ومنعه، ضربته ومنعته هتيجي الشرطه تتولى المنطقه كلها، هذه مصيبه. طيب قال فإن قتال اللصوص لا يسمى قتال إيش؟ فتنة، ليس قتال فتنة، إذ الناس كلهم أعوان على ذلك، فليس فيه ضرر عام على غير الظالم، بخلاف قتال ولاة الأمور. إذا إحنا لما نقول يحرم قتال ولاة الأمور، ولكن نكملها الشرعيين. فإن فيه فتنة وشرا عاما أعظم من ظلمهم، فالمشروع فيه الصبر. أهل الخروج يخلط الحديث، يخلطها. هو عالم فيجي يقول لك الرئيس ده أخذ الأموال وأعطاها لأقاربه والبلد فيها فساد ونهب، هيا نخرج. هو هنا تقول له ما ممكن نموت، يقول لك من مات دون مالي، من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، هيا بدل التحرير. هو الآن وضع الأحاديث المقيدة جعلها إيه؟ مطلق، جعلها مطلق، ولا ينبغي جعل المقيد مطلق أبدا. وإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة بأنها باغية، سواء كان ذلك بتأويل أو بغير تأويل، لم يكن مجرد ذلك موجبا لقتالها ولا مبيحا لذلك، إذ كان قتال فتنة. دي شرحناه إنه قال لما قال لا ليس يجوز بل ليس يجب بل ليس يباح، بل ليس يباح. النقطة هذه لم يصل إليها رجال معاوذ رضي الله عنه، صح؟ لو وصلوا إليها ما كانوا قاتلوا أبدا، ما كانوا قاتلوا أبدا. فتدبر هذا فإنه موضوع عظيم يظهر فيه الجمع بين النصوص. أنت تقول ما ممكن يخطر ببالك حاجة، الشيطان يقول لك يا ابن تيمية فهم ووصل الذي لم يصل إليه الصحابة. نقول انسى ساعة الفتنة تزل الأقدام، إنما ده بيتكلم بعد ما الفتنة ذهبت ومر على الفتنة قرون دونها قرون، بيتكلم في القرن الثامن، والفتنة كانت في القرن الكام؟ الأول. فالفرق شاسع. فهو بيتكلم بعد ما استقرت الأمور، وإذا أهل الحق بيدركوا الحق بعد ما اجتهد فيه. سيدنا جبير أدرك أنه كان على خطأ، الشعب أدرك أنه على خطأ، وقال للحجاج أخطأت، إن عفوت عنا فبإحسانك وإن عاقبتنا فبعدلك، فعفى عنه. تبين له الأمر بعد خوض، ففي ساعة الفتنة تزيغ العقول وتزل الأقدام، تزل قدما بعد ثبوتها. ولذا أنت مهما كنت أنت لا يمكن تصل درجة الزبير بن العوام رضي الله عنه. الزبير بن العوام وصل إلى درجة لا يعرف أين قدمه، ولا خلاص متعجب، وفجأة يجد نفسه بقتل ابن خالد وصديقه وحبيبه وقرشي وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وصحاب من طول عمرهم، ويجد نفسه السيف أمام السيف. إيه ده؟ فجأة يجد الفتن والغيوم تصل به لأنه الآن في مواجهة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أمر عجيب جدا. ويقول ما أنا كل في كل موقف أعرف موضع قدمي إلا في هذا الموضع. فعلي بن أبي طالب يقول له هو السيف ما، يقول له ألم تسمع أن لم تكن معي حين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك تقاتلني وأنا يومئذ على الحق؟ هنا بقى تذكر الزبير، شفت بقى؟ يبقى ممكن الأمور يحصل فيها غفلة وغيوم من أي أحد. فلما قدر على طول حول الفرس، حول الفرس مباشرة، أدرك الحق حول الفرس مباشرة وانطلق. انطلق يترك، يبقى انطلق ليقف موقف سعد، انطلق ليأخذ موقف سعد، فضل له موقف آخر. يعني انت شوف موقف علي، سعد، معاوية ومن معه، هذه موقف ثلاثة بالترتيب. فهو الآن يحول فرس ويأخذ موقف سعد الذي يتخذه من البداية، فيلحقه جرموز ويقتله. وقتل طلحة وهو على هذا الرأي، لكن لهم أجل ولا لا؟ فلما يجي ابن تيمية بعد ذلك الأمور وتطعد أو تطرح عندك أنت وأنا، وإحنا من نحن؟ من نحن؟ اتضحت بعد ما وضحوا لنا، وابن تيمية اتضحت بعد دراسة متراكمة متأنية والنتائج كلها برزت وظهرت. قال فالمشروع الصبر كما القتال ذات الأمور فيه فتنة وفيه شر عام أعظم من ظلمهم. إذن لما نقارن المسألتين الصبر على الظلم. وإذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة بأنها باغية، سواء كان ذلك بتأويل أو بغير تأويل، الباغي يكون بتأويل، التأويل لأنه يفهم آية خطأ أو يفهم حديث خطأ، كما كان كثير من الخوارج عندهم تأويل إن علينا بفرق كفر خلاص وارتد عن دين الله، لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما ذهب هذا التأويل الفاسد منهم فرجع آلاف منهم إلى الحق. يبقى الآلاف اللي رجعوا كانوا أصلا خارجين بإيش؟ بتأويل فاسد. الآخرون لم يخرجوا بتأويل فاسد بل خرجوا ظلما وعدوانا فقتلوا في الدنيا وهم كلاب النار أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. فتدبر هذا فإنه موضوع عظيم يظهر فيه الجمع بين النصوص، ولأنه الموضع الذي اختلف فيه اجتهاد علماء المؤمنين قديما وحديثا. شكرا لابن تيمية قول علماء المؤمنين، هنا يقصد من بالضبط؟ يعني يقصد الذين مع علي بن أبي طالب؟ الكل الكل، يقصد الصحابة جميعا. ما أنا قلت لك اتباع الصحابة مطلق، اتباع الأتباع مقيد. رأى قوم قتال هؤلاء مع من هو أولى بالحق منهم، تمام، هذا طائفة علي. ورأى آخرون ترك القتال إذا كان القتال فيه من الشر أعظم من ترك القتال، سعد ومحمد بن مسلم وعبد الله بن عمر كما كان الواقع زيد، فإن أولئك كانوا لا يبدأون البغاة بقتال حتى يجعلوهم صائلين عليهم، وإنما يكون ذنبهم ترك واجب. لكن هل هم كانوا يعلمون واجب؟ لا يمكن، هم تركوه لأن ظنوا الواجب ضده مش هو الواجب. ترك وترك واجب مثل الامتناع من طاعة معين والدخول في الجماعة. فلازم تعرف هل معاوية والذين معه أطاعوا الإمام؟ لا، عصوا الإمام بإيه؟ بتأويل. عصوا الإمام بتأويل، لهم أجر، تمام كده. سعد بن وقاص والذين معه عصوا الإمام بتأويل أيضا، تأويل إن هذه فتنة وإن لا ينبغي القتال فتنة وإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا. إذا ما أنت كأنك يا علي بن أبي طالب أنت الإمام وأنت ولي الأمر، نحن نقر باسمك هؤلاء، نقر بإمامتك وولايتك، لكن لا طاعة لمخلوق في معصية الزمن أن هذه معصية، تمام كده. الطائفة طائفة علي بن أبي طالب عرفوا الحق ولدهم، قال مثل امتناع من طاعة معين والدخول في الجماعة، فهذه الفرقة إذا كانت باغية وفي قتالين من الشر كما وقع، وقع ولما وقع دقلوا 90,000 ماتوا، أعظم من مجرد الاقتصار على ذلك، كان القتال فتنة وكان تركه هو المشروع وإن كان المقاتل أولى بالحق وهو مجتهد. يعني هذا رأي سعد بن أبي وقاص الذين معه، رأوا أن القتال قتل فتنة وإن تركه مشروع ففعلوا ذلك رضي الله عنه. ولذا لا نستطيع أن نقول لهم أجل واحد، بل هم مترددة بين الأجل والأجل. وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات، شوف شيخ الإسلام أصلاً تقول له أنت بتكلم عن القتال والبغي والخروج هو أصلاً ليس موضوع، هو موضوع مسألة كيف نجتهد، كيف ويريد إثبات مسألة الإمامة والصفات أصلاً. وقلت لك أنه منهج الصحابة هو الأسلم دائما، لأن ليس فيهم واحد من الثلاث، ما سمعتش، شيعي أو خارجي أو مرجي، ما فيش في الصحابة كلهم، لا يمكن، لا يمكن، ليس في الصحابة ولا واحد. ممكن تجد الصحابي يفسق أو يعصي الله عز وجل يرتكب معصية، لكن لا يمكن تجد في الصحابة شيعيا ولا مرجئيا ولا خارجيا أبدا. تجد في التابعين إذن قيدنا الإحسان، أما الصحابة مش قيد. طيب، قال وعامة ما تنازعت فيه فرقة المؤمنين من مسائل الأصول وغيرها في باب الصفات والقدر والإمامة وغير ذلك. طبعا الصفات والقدر أكثر التنازع مع المعتزلة. المعتزلة ينكروا الصفات، الجهمية ينكروا كل الصفات، تمام، والقدر المعتزلة ينكرون القدر، بعضهم ينكروا تماما وبعضهم يتوسط. الذين توسطوا أثبتوا العلم ونفوا إرادة تحكم إرادة الله في إرادة المخلوق، والذين لم يتوسطوا أنكروا علم الله عز وجل، وهؤلاء كفار. قال والإمامة وغير ذلك هو من هذا الباب، فيه المجتهد المصيب وفيه المجتهد المخطئ، ويكون المخطئ باغيا، وفيه الباغي من غير اجتهاد، وفيه المقصر فيما أمر به من الصبر. هذا الكلام هنا بيكلمك على البغي، وفي نفس الوقت يقول لك لما تيجي تمسك مسألة من مسائل الأصول انتبه حتى لا تكون باغيا، وانتبه حتى لا تكون متوقفا، بل انتبه لتكون مصيبا، لأن دي مسألة ليس فيها يعني مرحلة وتنتهي، لا دي مسألة عقدية. قال: وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا. طيب قول المعتزلة أن الله عز وجل ليس له صفات سبب فرقة، قول الأشاعرة أن الله ليس له إلا سبع صفات قولا أو فعلا. ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة، ويصبر يصبر عن الفتنة يعني معناها لا نقول هيا نقاتل أشاعرة. أنت الآن لو قلت لكم وقلنا لكم هيا بنا نقاتل أشاعرة، فهم أعدى أعداء الناس الآن في مسائل العقيدة، أنت الآن تسعى إليه فتنة إلى فتنة. ولذا الإمام أحمد لم يرضى بقتال المعتزلة الذين هم أسوأ من الأشاعرة. المأمون كان معتزليا والقيادة كلها معتزلية. قال: ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة كما صبر أحمد بن حنبل هكذا، ويصبر على جهل الجهول وظلمه. ولذا يقول له: قلت بقولكم لكفرت، لكنكم عندي جهال. إن كان غير متأول، وأما وإحنا نعتقد أن الخلفاء كانوا متأولين، يعني المأمون والمعتصم الواثق متأولة، أما ابن أبي لؤاد كافر. وأما إن كان ذاك أيضا متأولا فخطأه مغفور له، لأن يعني بعض الناس زي الأشاعرة. ولذا أبو الحسن الأشعري، يعني إحنا الآن بتنقم أنت على الأشاعرة، لماذا تنقم عليهم؟ أنت ترفض أن يكون الله له سبع صفات فقط، صح؟ أنت ترفض أن تقبل أن الله استوى على العرش. الله استوى، ولا نقول استوى استولى أبدا، نقول استوى. أنت ترفض أن الله يرى يوم القيامة لا في جهة، اللي هو كلام الأشاعرة، ترفض كل هذا. وكل هذا قال أبو الحسن الأشعري أصلا لما انتقل من باطل عميق وباطل المعتزلة، أسس هذا الباطل ثم انتقل منه للحق. إذن أبو الحسن الأشعري مر ثلاث مراحل: مرحلة باطل مطلق، مرحلة باطل جزئي، مرحلة حق تمام لو اتباع أحمد بن حنبل رحمه الله. طيب فهنا هو لما انتقل إلى المرحلة الباطلة اللي هي الوسطى، اللي هي التمشعر ونسبت إليه، متأول ولا لا، يعذر ولا لا، يعذر على طول، هذا هو هذا هو، ومجتهد له أجر. ولذا لما بصره الله زمان كان يناطح أستاذه ويقفر أستاذه. قال: ويصبر على جهل الجهول والظلم إن كان غير متأول، وإن كان ذلك أيضا متأولا كابو الحسن الأشعري في المرحلة الوسطى فخطأه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له. فلو وجد أشعري لم يعرف واجتهد ولم يصل إلا إلى هذا، خطأه مغفور له مع تقرير أنه إيه خطأ. وذلك محنة وابتلاء في حق المظلوم هو أهل السنة، فإذا صبر على ذلك واتقى الله كانت العاقبة له، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم. الآية تتكلم عن كيد الكافرين، ولكن شو زمان استعملها، ويجوز هذا في أي كيد، لأنه قد يكون هناك كيد من مسلم ظالم، من مسلم متأول، من مسلم مبتدع. وكما كادوا هو يعني المأمون والمعتصم والواثق، كادوا للمؤمنين ولا لا؟ كادوا هم أو هم أشاعرة. لا يضركم كيدهم شيء. ولذا صبر أحمد وفاز. وقال تعالى: لتبلون، وهنا ده ثلاث تأكيدات من الله، لابد من البلاء، وهنا كلام عام لكل مسلم. وإذا أنت استطعت أن تخرج لي مسلما لن يبتلى، أقول لك والله لا يبتلى، مستحيل 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 أن تجد مسلم على وجه الأرض كلها لن يبتلى، ما لا يمكن، لا يمكن تقول عاش وتجوز وخلف وتمام ومات بدون أي ابتلاء، والله مستحيل، محال، لأن الله قال تبلون، واللام لم تأكيد، والنون لم تأكيد، وفي قسم مضمر، يعني يؤكد الله ذلك بثلاثة أشياء: باللام والنون والقسم المضمر، يعني والله لتبلون في أموالكم وأنفسكم. ده لو جالك شوية زكام ده بلاء. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، نسمع سب للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ليس معناه الصبر الذي هو الاستكانة فقط، بل الصبر مع الجهاد لدفع هذا. فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض، نتنبيه بالأدنى على بالأعلى على الأدنى. إذا كان نصبر على أذى المشركين يبقى الصبر على أذى المؤمنين أولى، متأولين كانوا أو غير متأولين. إذا نحن لابد من الصبر على دفع الفتن، ولذا لا يمكن أن نقر لك أنك طالب علم إلا إذا وقفت لفضل الفتن. أما إذا شاركت الفتنة فأنت خرجت من طلب العلم خلاص، لكن تدرى الفتنة أنت طالب علم دائما. فالصبر على الأذى وما قد يقع من الخطأ من المؤمنين طبعا هذا باب أولى. لماذا؟ الصبر على فتنة الكافرين حتى نتمكن من صده. الصبر على فتنة المؤمنين أولى من المشاركة في الفتنة، لأنه سيؤدي إلى أيوة الفساد الأعظم، الفساد الأعظم. طيب نتفق هذا، عايزين نخلص قبل العصر وننفرج قبل العصر. كتب عبد الغفار ده نعلم عليه عشان